حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، وقراءتنا التفسير سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. نعم، مليها لا حسن. هذا الجزء الثاني. لا هتلاقي، هتلاقي موجود المجلد. سورة الأنبياء، قال تعالى: وما جعلنا البشر من قبلك الخلد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك أي يا محمد الخلد، أي في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله: أفإن مت أي يا محمد.
نعم، وهذا دليل قوي. فالخضر عليه الصلاة والسلام لو كان موجودا لا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهد معه ولا كان معه، وعلى القول بأنه نبي أو ولي أو رسول فإنه لا يكون حيا، لقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والخضر كان في زمان موسى وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لو كان حيا لما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فدل هذا على أن كل البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى أنهم ماتوا وليس أحد موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا، ولو كان موجودا للزمه الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة النبي عامة إلى الإنس وإلى الجن، ولأنه كان سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه وما يتركه وبتخلف عن هذه المقامات العظيمة. نعم،
عند البخاري شيخنا في حديث عبد
الله، وهناك من ذهب إلى أنه حي، وهذا كما قلنا لا دليل عليه، بل حتى لو افترضنا أنه كان حيا فإنه يكون قد مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث آخر: لا يبقى على رأس 100 سنة أحد كذا ممن هو حي الآن. ولكن كما قلنا هذا قول ضعيف جدا وإن ذهب إليه جماعات من أهل العلم. نعم،
في البخاري حديث ابن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على الأرض على ظهر الأرض أحد.
يعني هذا لو افترضنا أنه حي لكن لا دليل على حياته قبل. وابن حجر له رسالة في ذلك، شوف من العلماء قال هذا، كثير من أهل العلم قال كان حيا ولكن لا دليل على ذلك، وهذه الآية نص في ذلك. نعم. وما جعلنا بشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إلا من استثناه وهم يأجوج ومأجوج فإنهم موجودون وهم من ذرية آدم كما جاء في حديث الصحيح يا آدم أخرج بعث النار. نعم.
قال وقوله أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون، أي يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى فناء. ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت. وقد روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي. وقوله ونبلوكم
بالشر، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كسواه من البشر يموت، قال إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ونبي قد مات خلفه أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غلاة الصوفية الجهال الذين يقولون بأن النبي لم يمت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، لكن حياة كحياة الدنيا، يسمع ويعلم وكذا كما لو كان في الدنيا تماما، فإن أحدا لا يقول ذلك أبدا. هم يتلاعبون بالناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي، ويرتبون على ذلك أنه يسمع بل ويرى، كما أسمع على جمعة يقول هذا يسمع ويرى وكذا. فإن قال قائل كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مات، فيقول يا جاهل، يعني النبي ما يسمع وإبليس يسمع كل أحد، والنبي ما يسمع، يعني إبليس الرجيم يسمع والنبي ما يسمع. سبحان الله، إبليس يسمع عن غيب، يعني هل إبليس يسمع من لم يكن حاضرا عنده؟ وبعوث إبليس تسمع ولو لم تكن حاضرة؟ أبدا. فإبليس حي ليس ميتا، إبليس ليس بميت، إبليس حي. الله عز وجل أنظر إليه يبعثون، لكن الله أنظر نبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت أم ميت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع خطاب الحي، وإنما يقول هو ويسمعنا ويرد علينا وما أدري إيه ويرانا، هذا السماع المخصوص الذي ورد به النصوص في السلام عليه، سماع مخصوص. أما السماع المطلق كسماع الأحياء وكذا، هذا ما أحد قال به على الإطلاق. سبحان الله، هؤلاء القوم بلغوا من الجهل يعني أبلغ مدى في هذا. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع خطاب الصحابة، ولهذا الصحابة ما كانوا يأتون إليه ويخاطبون مخاطبة الأحياء، يسلمون عليه فقط. فالسماع المخصوص هذا والذي ورد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك النبي لا يعلم شيئا عما عليه الناس، ولا يسمع النبي سوى ما جاءت به النصوص، سماع المطلق ما في. حتى يقول هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وكذا. نعم. فإذا دل هذا على أن نبي مات، كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون حيا في قبره، هذه حياة برزخية، وهذه ليست خاصة برسول الله، حياة برزخية عامة في المؤمن والكافر وكل أحد. إنما الموت هو انتقال من حياة إلى حياة، فيكون للجسد، أما الروح تبقى. فجميع الخلق سواء من بني آدم سواء كانوا كفارا أو كانوا مؤمنين، فإنهم يحيون حياة الأرواح، ولهذا المؤمن نفسه تكون نسمته كطائر يصرح في الجنة، ولو حياة برزخية يتنعم ويعذب، والكافر يعذب، وتكون أرواح الكفار في سجين. فالروح لا تموت، إنما الذي يموت هو البدن، أما الروح فإنها لا تموت. يبقى هناك حياة برزخية، لكن هذه الحياة البرزخية لها كنهها، حتى التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج هذا أيضا لا يدل على أنهم أحياء أبدا، والحديث معهم لا يدل على أنهم أحياء، بل هذه حياة أرواح. سوى عيسى عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد رفعه إليه، ولهذا أيضا هذا يستثنى منه، وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفئمتكم خالدون، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام قد رفع إلى السماء وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ من هذا أن عيسى مات، لا، إنما عيسى رفعه الله عز وجل، بل رفعه الله إليه، ده مستثنات. يبقى الأصل أن كل بشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد مات إلا ما استثناه الدليل. نعم
الشنقيطي في الأضواء شيخنا.
نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: مسألة، اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي وأنه
يعني هذا من أقوال عجيبة أيضا، من أقوال عجيبة أن كثيرا كما قلنا جماعات من أهل العلم يذهبون إلى الحياة. طب ما الدليل؟ نعم، ما الدليل الذي استدلوا به على حياة عيسى عليه حياة الخضر؟ نعم.
قال: وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة.
كل هذا غير ثابت. نعم.
وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره، والنووي في شرح مسلم وغيره.
سبحان الله، قدموا على ذلك أدلة.
قال: وابن الصلاح والنقاش وغيرهم. قال ابن عطية: وأطنب النقاش له هذا المعنى، يعني حياة الخضر وبقاؤه إلى يوم القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب، وكلها لا تقوم على ساق.
تمام. نعم، ليس فيها حديث صحيح. نعم.
قال: انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. إيه؟ قال: انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر، ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة، ويروون عنهما بعض الأدعية، كل ذلك معروف.
سبحان
ومستند القائلين بذلك ضعيف جدا.
ضعيف يعني جدا، بل شاذ، مع أن عليه الكثيرون، من عليه الكثيرين، ومع ذلك ضعيف. نعم، هذا يذكرنا أيضا بمثل القول بأن الذبيح وإسحاق، هذا أيضا عليه قول الكثير، لكن لا دليل على ذلك. نعم، لكن مسألة إسحاق على الأقل قد جاء فيها بعض الأشياء تمسك بها المتمسكون، مثل ما جاء في التوراة ذكر إسحاق، ولكن كما قلنا هذا من تحريف أهل الكتاب، هذا من تحريف أهل الكتاب، اتفقوا على أنه إسحاق وكتبه، لكن هذا من تحريفه، لأنه أصل التوراة أنه اذبح ولدك البكر والوحيد، وهذا لا يكون في إسحاق، إنما كان في إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كثير من أهل العلم على ذلك، حتى من الصحابة رضوان الله عليهم، ولعل هذا من بعض التأثر بما جاء عن أهل الكتاب، فإنهم قد اتفقوا على تحريف ذلك. أما الخضر فماذا عسى أن يستدل المستدل على حياته؟ والله يقول: وما جعلنا البشر من قبلك الخلد. فإن قلنا يستثنى ما ورد به النص، نقول نعم، لو الخضر ورد به النص، لكن الخضر لم يرد به النص. الخضر ليس كعيسى عليه الصلاة والسلام ورد نص بأنه رفعه الله عز وجل إليه، ويأجوج ومأجوج وهم من ذرية آدم، ليسوا خارج ذرية آدم، وإنما هم من ذرية آدم، ومع ذلك الله عز وجل أمدهم إلى حين. فدل هذا على مسألة، وهي أن القول لا يعتبر بكثرة القائلين، إنما يعتبر بالأدلة، فلو كان هناك أدلة لها حظ من النظر نقول بهذا القول، أما إذا لم يكن هناك دليل ولو قال به الكثير فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون معتبرا، فيكون القول شاذا وإن كان عليه كثير من أهل العلم. فالمهم أن حياة الخضر لا يمكن أن نقول بها قط. وأين الخضر لو كان حيا من لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل يسع الخروج عن النبي
صلى الله عليه وسلم وشريعته وقد بعث إلى الناس كافة، يعني أقوال سبحان الله ضعيفة جدا. نعم.
قال: لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح.
نعم، وقد يتلبس إبليس أو إبليس يتشبه به ويقول أنا الخضر ويتلعب ببعض الصالحين، هذا أمر يقوم. فإن الجن وإن الشياطين تظهر في وتتشكل في صور، أما تشكلوا في صورة سرقة بن مالك، أما تشكلوا في صورة رجل من أهل نجد، فممكن الشيطان يأتي ويكلمك. وجاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وشكى حاجة وكذا لما أمسك به أبو هريرة، فقد يأتيك وأنت ما تعرف شكل الخضر، فيأتيك ويقول أنا الخضر، بل أتى أناسا وقال أنا رب العالمين. نعم.
قال: ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره وكلها ضعيف لا تقوم به حجة، إلى أن قال رحمه الله تعالى:
ومثل هذا أيضا المسيح الدجال، وهل المسيح رآه الصحابة أم لا، وقصة ابن الصياد وكذا من الالتباس أيضا الذي حصل. وحتى لو افترضنا أن الأمر كان مشتبها في وقت ما، فإنه قد جزم وقطع بأنه ليس كذلك، لأن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عن الدجال وحاله لم يتحقق، فلعله كان يوجد اشتباه في وقت ما عند الصحابة الاختلاف الصفات أو غير ذلك، لكن لو قطعا ليس هو الدجال، ليس هو الدجال حتى لو وقع اشتباه في وقت، فالمهم رفع الإشكال. يبقى عندك الخضر وعندك الدجال وعندك ماذا؟ الذبيح، من هو الذبيح؟ هذه مسائل قال كثير من أهل العلم بها، ولكن ليس لها حظ من النظر، فالشأن أن يثبت ذلك. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة.
رجحان أن ماذا؟ رجحانه بالدليل في هذه المسألة أكمل.
أن الخضر ليس بحي بل توفي، وذلك لعدة أدلة. الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فقوله لبشر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر.
نعم.
فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله، فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيا
إلا ما استثناه الشارع، فإن عيسى بشر ولكن رفعه الله، ويأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان من أعظم إن لم يكن أعظم خلق بني آدم. نعم.
فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيا خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، وذكر الحديث بطوله، إلى أن قال: ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعبد في الأرض.
نعم.
فعل في سياق النفي، فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض، لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين. نتكلم في هذه المسألة. قال: فإذا علمت أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أي لا تقع عبادة لك في الأرض.
نعم.
تعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض، ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام، لأن الخضر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى، وذكر رواية الحديث السابق: اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض. قال الثالث: إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد المئة المذكورة، وذكر الحديث.
نعم.
قال الرابع: أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولنصره وقاتل معه، لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن، والآيات الدالة على
في الأسماء السابقة كان النبي يبعثه إلى قومية خاصة، ولهذا كان يمكن إرسال أكثر من نبي في وقت واحد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث، بعث إلى الناس كافة، فلا يوجد نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مستقلا بشريعة، هذا لا يكون. فلو كان موجودا لازم أن يأتي النبي وأن يبايع النبي وأن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون نبيا أو على القول بأنه ولي ثم تخلف عن المقامات العالية التي يجاهد بها أولياء الله عز وجل؟ فين دعوته؟ فين من جهاده؟ فين مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فين هجرته إلى المدينة؟ فين هذا كله؟ نعم،
ويتوسع يعني في هذه المصير.
تمام. المهم القول هذا كما قلنا شاذ، ولو قال به جماعات من أهل العلم فليست العبرة في كثرة من يقول، وإنما العبرة الاعتداد بالقول وليس كثرة القائلين، هذه نتعلمها. نعم. وابن حجر كما قلنا له رسالة في ذلك. نعم نعم، كلام نووي شيخ الإسلام. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الخضر وإلياس، هل هما معمران؟ بينوا لنا رحمكم الله تعالى، فأجاب إنهما ليس في الأحياء ولا معمران. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان.
وقد سأل
إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان.
صحيح. نعم، والشيطان يتمثل ويقول أنا الخضر، أنا إلياس، أنا. نعم.
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد.
لكن هذا دليل يريدونه، هذا دليل يعني يعتبر ليس بقوي. لماذا؟ لأنه هذا على فرض أنه حي فلن يبقى على رأس 100 سنة فيما بعد، فمن ادعاه بعد رأس 100 نقول هذا الكلام، إنما احنا الكلام في من سبق النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك دليل على أنه كان حيا قبل الرسول؟ والله يقول وما جعلنا بشر من قبلك الخلد. نعم.
وقال أبو الفرج بن الجوزي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وهما ليس في الأحياء، والله أعلم.
نعم.
سئل في فتية أخرى هل كان الخضر عليه السلام نبيا أو وليا، وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيا فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان حيا لزارني، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى وأما حياته فهو قال وأما حياته فهو حي، والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل المروي في مسند الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ما لا علم له به، فإنه من العلم الذي لا يحاط به.
ومن هذا كلام من هذا؟ لا هذا مش كلام شخصا. إيه؟ نعم.
غريب يعني.
الجواب ناقص أصلا، هل هو نبي الأول ولا لا؟ لعله يحكي قولا.
ويعارض الفتية.
لعله يحكي عن أحد.
والكلام مبتور لأنه بعدها يعني وضعوا نقاط ثم قالوا وأما حياته.
أي نعم. قالوا وأما حياته في الأصل، عندك الأصل يا أحمد؟ الأصل موجود. هذا بوسيطة صح؟ الأصل. يعني هذا يخالف جوابه الأول، هذا يخالف جوابه الأول، فلعله يحكي قولا يحكي. نعم.
سئل شيخ الإسلام هل كان الخضر عليه السلام نبيا أوليا، وذكر السؤال السابق، فأجاب أما نبوته فمن بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه ولا إلى غيره من الناس، وأما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في نبوته، ومن قال إنه نبي لم يقل إنه سلب النبوة، بل يقول هو كإلياس نبي لكنه لم يوحى إليه في هذه الأوقات، وترك الوحي إليه في مدة معينة ليس نفيا لحقيقة النبوة، كما لو فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء مدة رسالته. وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيا مع أن النبوة مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة والكمال في الأمة، وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل.
نعم، لكن الأقرب أنه كان نبيا، الأقرب أنه كان نبيا وليس وليا، لأن الله عز وجل قال في أن الله عز وجل علمه من لدن علما، وقال وما فعلته عن أمري، ذلك تقول ما لم تستطع عليه صبرا، وقال كما في حديث ابن عباس في الصحيح الخضر قال لموسى أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني الله لم يعلمك إياه، وهكذا. فالأقرب أنه كان نبيا. طيب قال وأما حياته،
إلى أن قال وأما حياته فهو حي، والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل مروي في مسند الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ما لا علم له به، فإنه من العلم الذي لا يحاط به. ومن احتج على وفاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، فلا حجة فيه.
صحيح،
فإنه يمكن أن يكون الخضر
حيا ثم عاصم. نعم،
فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض.
صحيح،
ولأن الدجال وكذلك الجساسة الصحيح أنه كان حيا.
بهذا الحديث نرد على من يقول هو حي الآن، فنقول كيف والنبي قال لا يبقى على رأس 100 سنة، إنما قبل النبي الحديث ليس ينفي ذلك، الحديث ينفي أن يكون باقيا بعد رأس 100 سنة. نعم،
قال ولأن الدجال وكذلك الجساسة الصحيح أنه كان حيا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى اليوم لم يخرج، وكان في الجزيرة من جزائر البحر،
لأن الدليل دل على ذلك كما حيث تميم بن أوس الداري. نعم،
فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر، وهو
هذا ليس نفس ابن تيمية أبدا، هذا ليس نفس ابن تيمية. أه؟ ابن تيمية يقول كده،
عبد الرحمن
يقول فإن قال قائل لم يجتمع به قلنا هذا من العلم الذي يحاط، ابن تيمية عندما شيء من العلم الذي يحاط هذا ما هو بنفسه خالص. ها؟
في تعليق للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، لكن بعد ذكر بقية الفتوى
ها؟
تتم كلام شيخ الإسلام.
ها؟
قال فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر، وهو أن يكون لفظ الأرض لم يدخل في هذا الخبر، أو يكون أراد صلى الله عليه وسلم الآدميين المعروفين، وأما من خرج عن العادة فلم يدخل في العموم كما لم تدخل الجن، وإن كان لفظا ينتظم الجن والإنس.
ما يقال وأما من يخرج عن عادة، يقال وأما من استثناه الدليل. أي عادة من استثنى الدليل؟ ولهذا احنا قلنا يستثنى منه، وما جعلنا باشا في القرية قلت ما استثنوا الدليل، يأجوج ومأجوج وعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، والمسيح الدجال من ورد به الدليل. نعم،
قال وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد والله أعلم. علق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى قال والذي يظهر، قال هكذا وجدت هذه الرسالة.
أيوة،
والذي يظهر أنها ليست له.
أيوة والله،
فهي
هذا ما
خالف وما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في
غير ما قرره. وابن تيمية بتاع الكلام ده، ابن تيمية بتاع الكلام ده اللي مش عاجبه ما لناش دعوه به، دي حاجات ما لا بلغها عقول، هذا ابن تيمية أبدا ما هو بنفسه هذا. لو قال أنا أحمد بن عبد الحليم نقول هذا يعني لعل هناك من تلبس به ونسب إليه، ابن تيمية لا لا لا، ابن تيمية يقول هذا كلام، يقول حي وقد اجتمع بنبي ومن أنكر ذلك فنقول هذا من العلم الذي لا تحيط به، ابن تيمية إيه من علم الذي لا تحيط به؟ هذا صوفي محترق، هذا صاحب خرق وصاحب. نعم صحيح، أنا
قال والذي يظهر أنها ليست له، فهي تخالف ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع من أن الخضر قد مات، منها ما ذكره قبل هذه الفتوى بصفحة.
صحيح،
حين سئل عن حياة الخضر وإلياس فقال إنهما ليس في الأحياء ولا معمرا.
تمام،
ومنها قوله في الفتاوى فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا، كما بين هذا في غير هذا الموضع. ومنها قوله في المنهاج والذي عليه سائر المحققون أنه مات، ومنها قوله في الفتاوى والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت.
تمام،
وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولا كان يكون في مكة والمدينة، ولا كان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين.
هو ده ابن تيمية، هو ده العلم بقى، هو ده العلم، فابن تيمية رحمه الله حتى ولو ذهب إلى قول سبحان الله ولو كان قولا ضعيفا يجيش الجيوش في الاستدلال عليه. نعم كما قال ابن دقيق العيد: جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني. ما في شيء يعني هكذا بلا خطام، فإن أنكر أحد يعني اجتماع بالنبي فنقول له هذا من العلم الذي لا تحيط به. طب وفين العلم اللي احنا نحيط به؟ فين علم النبوة؟ فين الأثر المصدق والنقل المحقق والبحث المدقق؟ أين هذا؟ نعم سمية رحمه الله رباني رباني ما يتبنى حرفا إلا ويسوق عليه يا أخواني يعني أوجها. نعم
قال: ومنها ما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية أثناء الكلام على مؤلفات الشيخ، قال: وجواب في الخضر هل مات أو هو حي، واختار أنه مات.
نعم خلاص ياك نووي. نعم نووي هتجد أنه بيعتمد على رؤيات الصالحين ورؤى الصالحين ولا. نعم
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في شرح مسلم: جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية
صح
وأهل الصلاح والمعرفة، وحكايتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع
كتير أوي. لو الواحد بقى صوف الصبح هيقول الخضر عاصو يهنيه ويبارك له مقامات، قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. فممكن لو أنت بتصوف الصبح أيأتيك الخضر واجتمع معك ولا إشكال أبدا. نعم
ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير
يرون رب العالمين، لا يرون الخضر، يأتيهم ويقول أنا رب العالمين وأنا رسول الله، أما قال على الجمعة وأنا ممن رأيته. لكن يسر جبر ما وافق على رؤيته وعرض عليه وكان، بس هو اللي رفض. يسر جبر رفض أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يقول كيف أقابلكم بعد رؤيته، أراه ثم أجلس معكم، كيف بعد ما أرى النبي أرى من بعد النبي؟ فيسر جبر ما وافق، لكن على الجمعة لا ممن رأى. ونقول كل من أثبت هذا قد يكون رأى، لكن رأى النبي؟ لا، رأى شيطانا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة بعد موته لكان أولى من يراه من أخوان الصحابة رضوان الله عليه. أما حديث من رآني في منامي فسيراني في اليقظة، هذا بشرى إن شاء الله يكون له في الآخرة سيراه في اليقظة وكذا. أما في حياة البرزخية النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي أحدا نعم ويجتمع به ويراه على حقيقته. نعم
قال: وقال الشيخ أبو عمر ابن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك. قال: وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين.
سبحان الله، وإنما شذ
بإنكاره بعض المحدثين.
سبحان الله، يعني ابن الصلاح جعل القول بإنكار إخوان بإنكار حياته قولا شذ، وابن الصلاح عالم في الحديث ومتبحر، فسبحان من جعل العلم في الشريعة غير مقبول إلا بالخطام الصحيح، أنقل بالأسانيد الصحيحة ثم أنقل عن العلماء المحققين. يعني شوف هذا ابن الصلاح والنووي و... نعم
رسالة ابن حجر الزهر النضر في حال الخضر.
أي نعم
ابن حجر.
نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونبلوكم يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال.
فالمراد بالفتنة هنا الامتحان والابتلاء والاختبار. نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال ولابد أن نعرف الحكمة من هذا كله، من الحكمة من هذا كله. الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكن الله له حكمة أن يبتلي هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا مطيع وهذا عاصي، وهذا صحيح وهذا سقيم، وهذا غني وهذا فقير. قد يقول قائل يعني دعاة الفتنة ودعاة الضلالة والجماعات المنحرفة وتسليط الكفار وغير ذلك، يعني لماذا لم ينصر الله عز وجل المسلمين على هؤلاء؟ نقول هذا ابتلاء وامتحان واختبار، وينصر الله المسلمين إذا نصروا الدين، ولا ينصرن الله من ينصره، لكن يقع الابتلاء والامتحان والاختبار. وقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم كان في أحد مكان، ثم كان في الخندق مكان، ثم كان في مؤتة وتبوك، غزوات وصرايا وبعوث، قتل في بئر معونة عشرات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير الصحابة القراء، ابتلاء وامتحانا واختبارا. وفي أحد قتل عشرات أيضا من صحابة رسول الله، ولو شاء الله عز وجل ما قتل أحد من الصحابة، لكن هذا امتحان واختبار وابتلاء، ولهذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا تنتظر أن المبتدع اللي في المسجد اللي عندك بيؤذيك أنه سيقتل إذا وسيموت إذا تعدى عليك، أو أهل الضلال والانحراف إذا أرادوا إيقاف دعوتك أو تطاول عليك أو حتى قتلك. هذا كله ابتلاء وامتحان واختبار. نعم.
وقوله وإلينا ترجعون أي فنجازيكم بأعمالكم. قال تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإذا رآك الذين كفروا يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه إن يتخذونك إلا هزوا أي يستهزئون بك وينتقصونك يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم. قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
والاستهزاء بالأنبياء عند كل الأمم، فقد كانوا يستهزئون بأنبيائهم ويسخرون منهم، كما قال سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم.
قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون أي وهم كافرون بالله، ومعناه يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الآية الأخرى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله خلق الإنسان من عجل كما قال في الآية الأخرى وكان الإنسان عجولا أي في الأمور. قال مجاهد خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقال ابن أبي حاتم وراب إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي وقبض أصابعه قللها فسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال أبو سلمة فقال عبد الله بن سلام قد عرفت تلك الساعة وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة وهي التي خلق الله فيها آدم. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
طب كيف نجمع بين أنها آخر ساعة في الجمعة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يفقه من يصلي، وهذه الساعة ما فيها صلاة لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فما معنى قائم يصلي يا محمد؟ فهو في صلاة. لكن هذه عامة ليست من ذوات الأسباب، تكون في بعضهم، لكن هو قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة. نعم، ولهذا كان حال السلف يعني حينما يجلس يذكر الله عز وجل وكذا وكذا، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، فالمعنى يتعبد يثني على الله سبحانه وتعالى، فإن أصل الصلاة هو الدعاء والثناء، فيدعو الله عز وجل ويذكر الله. ولهذا كان السلف من هديهم إذا صلى أحدهم العصر أنه يقبل على قبلته ويذكر الله عز وجل حتى تغرب الشمس. هذه همم السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول،
وهذا القول هذا قول قول قوي، ومن الأقوال القوية أيضا أن هذه الساعة تكون منذ صعود الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، هذا القول الثاني، وفيه أقوال عديدة جدا، لكن هذه الأقوال أقوى الأقوال، هذان القولان أقوى الأقوال. نعم، والإنسان يتحرهما، فيتحرى أيضا الدعاء وقت دعاء الخطيب وكذلك في صلاة الجمعة، لكن الأقرب أنها في آخر ساعة من ساعات النهار. قال أبو سلمة، فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة، وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة. نعم.
قال: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال: سأريكم آياتي، أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضا بوقوع العذاب بهم تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا واستبعادا، فقال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أو أي لو تيقن،
ولم يستأصل الله عز وجل شأفتهم ولم ينزل عليهم عذابا عاما، لما سبق به علم الله عز وجل أن منهم من يؤمن ويعبد الله، بل هم الذين حطموا الأصنام اليوم وضعوها وصنعوها ووجدوها وعبدوها، وغدا هم الذين ماذا يا إخواني؟ هم الذين أبدوها وهم الذين حطموها. ولهذا النبي لم يوافق على إبادة أمته لما نزل جبريل ومعه ملك الجبال وقال: يا محمد إن شئت أمرته، فأطبق عليهم الأخشبين، قال: إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. وفعلا أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وحطم هذه الأصنام والأوثان. خالد بن الوليد وجرير بن عبد الله وصحابة رسول الله هم الذين هدموا هذه الأصنام والأوثان. طيب كيف نجمع بين هذا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم وبين قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ نقول: هذا خاص بمن كتب الله عز وجل له عدم إيمان، وبمن سبقت عليه كلمة الله عز وجل أنه لن يؤمن، يبقى إن الذين كفروا ممن كتب الله عليهم الموت على الكفر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا ليس في عموم الكفار، ولا هناك من الكفار من أسلم بعد هذه الآيات. نعم.
قال الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا به، ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال في هذه الآية: حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وقال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
يعني معنى أن النار تحيط بهم من كل جانب. نعم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، سرابل من قطران وتغشى وجوههم النار. إذا النار ما تتغشين، النار تأكلهم جميعا. أما عصاة الموحدين إذا دخلوا النار فإن الله يحرم على النار مواضع السجود. سبحان الله، يعذب المؤمن العاصي في النار، لكن الله عز وجل يحرم عليه ما يحرم على النار ماذا؟ مواضع السجود. فتأكل النار العاصي في النار إلا مواضع ماذا؟ السجود. وثبت أيضا أن الله عز وجل يلقي عليه موتا في النار. أما هؤلاء الكفار لا يموتون بل يبقون فيها، وكلما نضج الجلدون بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يوم الملك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون. فهؤلاء لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا العذاب يخفف ولا يموتون ولا يمهلون ولا شيء. سبحان الله العظيم، عذاب دائم ويبقى أبد الآباد، ولا تفنى النار ولا يتوقف عذابه. لأن البعض يقول تفنى النار، وقول آخر تفنى حياتهم وحركاتهم في النار وإن بقيت النار، والبعض الآخر يقول يتحول العذاب إلى عذوبة. وهذا قول يعني من المتقدمين أهل الغلو، وممن ينشره الآن أيضا علي الجمعة، يقول لك هذا العذاب من العذوبة، مادة العين والذال والباء. يا سلام، تكلم باللغة، مادة العين والذال والباء. فرحمة الله واسعة، فينتقل العذاب وتحول العذاب إلى عذوبة. يعني أهل النار ها يعني أولا يعذبون ثم بعد ذلك يستعذبون، تحول إلى عذوبة، وكأنهم ينفون، يقولون بأن من حكمة الله عز وجل أن العذاب هذا يتوقف. لماذا العذاب؟ لماذا العذاب؟ لماذا العذاب؟ ستحول عذوب. وهذا أقبح من قول من يقول تتوقف الحركات، بل بقول من يقول تفنى النار. ليه تفنى النار؟ معناه مثلا حتى أنه يعذب إلى أمد ما وتفنى. تبو الثاني بتتوقف الحركات، والقول الثالث هو قول جهم تفنى الجنة والنار. إنما ينتقل إلى عذوبة، يعني العقوبة تنتقل إلى مكافأة. فهذا من أقبح ما يكون، من أقبح ما يكون. نعم،
قال وقوله بل تأتي
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين من النار. نعم، ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولهذا منهج السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبدا. وجاء في الصحيح أن الله عز وجل يأتي بالموت على صورة كبش، ثم يقال لأهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. فجميع الآيات في ذلك. والقول بفناء النار هذا قول لا يعرف لأهل السنة جماعة، وحكايته عن الإسلامية غلط. لكن غاية ما هنالك أن البعض قال بأنه تفنى نار الموحدين بعد ما يخرج العصاة من النار، فتفنى نار الموحدين. وهذا وإن احتمل، لكن يحتاج إلى يعني نص الإنسان يتبناه. نعم، هو قول موجود أنه تفنى النار يخرج العصاة، نعم، فإن عذابهم إلى من؟ أما أن النار تفنى تحتاج إلى دليل، يعني تحتاج إلى منصوص ذلك أو إجماع، فالنفس لا تطمئن وإن احتمل، وإن احتمل الأمر. أما نار الكفار فإنها لا تفنى أبدا. نار الكفار كجنة المتقين، كما أن جنة المتقين لا تفنى فنار الكفار لا تفنى. ولا يقال ما الحكمة وما الحكمة، الحكمة ما قرأت في القرآن كله من أوله إلى آخره، أن هذا عذابهم وأن الله سبحانه وتعالى قد أنذرهم وأرسل إليهم رسلا وأنزل كتبا فيبقون في العذاب هكذا. ولهذا الله عز وجل لما قالوا وكذا قال اخسأوا في ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون, ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون, قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم من تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذه الحكمة. نعم.
ابن حجر في من يقول بأن انقلاب العذاب إلى عذوبة يقول في الفتح وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة.
صحيح قول الغلاة. لكن الرجل ده عجيب يا أخوان, الرجل ده ما رأيته أجرأ منه سبحان الله. كل شيء عذاب يتحول إلى عذوبة. أبو لهب يعني وارد الله عز وجل يرجعه يخرجه ممكن لو آمن. نعم نعم طبعا عليه دليل. النار دركات على حسب الأعمال, فالدركة التي يكون فيها عصاة الموحدين هذه دركة لهم, لا تكون الكافرين, هذه نار الكافرين نار عظيمة, نار ليست كنار الموحدين العصاة. فالنار دركات ولكل دركة, حتى الكفار لا يكون في دركة واحدة, إنما الكفار على حسب إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. نعم.
قال وقوله بل تأتيهم بغتة أي تأتيهم النار بغتة أي فجأة فتبهتهم أي تذعرهم فيستسلمون لها حائلين لا يدرون ما يصنعون فلا يستطيعون ردها أي ليس لهم حيلة في ذلك ولا هم ينظرون أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة.
إذا معنى فتبهتهم أي تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ماذا يصنعون. نعم.
قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته.
فدل هذا على أن قصص الأنبياء إنما هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت الذين أمنوا وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ودل هذا على أن القصص من جنود الله عز وجل. فالإنسان يا أخواني يسلي نفسه بماذا؟ يسلي نفسه بما يجري على أمثاله. فإذا الإنسان أوذي أو حصل له من ابتلاء ما حصل سل نفسه يقول مثلا هكذا الأئمة وهكذا الأنبياء وهكذا كذا وهذا الطريق إنما هو مليء بالأشواك ومليء بالعقبات ومليء ولهذا تجد كل واحد على السنة له قصة. الأخ إذا استقام جديدا يأتي طبعا معروف شاب استقيم الآن أو الأخ استقيم الآن معروف هيجيك الشهر اللي بعده يقول لك الشيخ والله عندي مسألة. إيه المسألة؟ والله أنا أبي بيعمل معايا كذا وكذا وكذا والله يا شيخ أنا لي عم يعمل كذا 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 والله يا شيخ أنا مديري في الشغل عمل. المهم كل واحد بيأتي بقصة وزوجته نفسها ممكن يكون تزوجها وغير مستقيم ثم استقام وزوجها باقي على ما هي عليه فتقول له طلقني أنا ما أحيا هذه إيه الحياة ألبس الحجاب لا ما لن ألبس. وقد تكون ممن تلبس البنطال ف تقول لا أنا ما أخلع البنطال، وحينئذ ماذا يصنع؟ قد يطلقها. يعني كل واحد له قصة. ولهذا إذا جاء الشاب يقول هذا بنقول له إيه؟ كل اللي جالس أمامك ده عاش الذي تقول أبوك أمك كذا، أمك هتبقى طالق لو. كل واحد من اللي قاعدين أمامك دول القصة تبدأ كده، قصة تبدأ بغربة وتشديد وكذا وكذا، أنت عليك بأمرين بس. الأمر الأول الرفق بالوالدين، الأمر الثاني أن تكون صخرة، صخرة يعني ما تطمعهم فيك، احلق وكذا. طب أنا مش عارف أعمل، طب أنا رايح كذا وماجي، ما في كن صخرة حتى ما يطمع فيك أحد. طب الأمر الثاني كن رفيقا جدا به، رفيق بهم ولا تستفز. فقد يكون الدافع للوالدين هو الخوف عليك والحرص عليك، لأن بعض الناس يعتقد كده هتطلق رحيتك على طول السجون مفتوحة لك على طول، أو قد يظن أنك ستكون داعشيا لأنه شاف أن أصحاب اللحى بيمسكوا أربجهات. وطبعا بعد الثورات عرفنا أصحاب اللحى، أصحاب الأثواب البيضاء اللي ما كان لهم إيه إلا منابر ومحاريب. طبعا الثورات بيّنت واكتشفت مهارات هؤلاء، مهارات إخوان مين والله هؤلاء أشد منهم، والله هؤلاء إخوان من. ولذا شوف المنصات أضروها وجاهدوا في زعمهم وكذا وكذا، ده معروف. فطبعا قد يظن الظن أن من الأبوين أن ابنه ما سيكون كذلك، فلهذا أرفق بهم وكذا، لكن لا تطمع فيك، صخرة. نعم.
ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، فقال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن بمعنى غيره، كما قال الشاعر جارية لم تلبس المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، أي لم تذق بدل البقول الفستق. وقوله تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه. ثم قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا. ولهذا قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقوله ولا هم منا،
ولهذا هذا المشرك ما أخباه تتعلق به، شمس قمر أنبياء ماتوا صالحون أحجار أشجار تراب، ماذا تريد من هؤلاء؟ هؤلاء لو كانوا أحياء ما نفعوك بشيء مما تدعوهم إليه من الشفاء ومن تزويج الأولاد ومن وصلاح كيف وهم أموات لا يشعرون أينا يبعثون، فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أداء نفي الملك، وما لهم فيما من شرك ولا شراك، وما له منهم من ظهير ولا معاونة، ولا تنفع شفاعة عنده إلا لما ولا شفاعة. ولهذا هذه الرباعية قطعت عروق الشرك من القلب، هذه الرباعية عندنا رباعية وعندنا ثلاثية. الرباعية في سورة سبأ عن الأنداد، واحد لا يملكون استقلالا أي شيء في السماوات ولا في الأرض، طب الثاني وليس لهم شراكة في الملك، طب والثالث ولا معاونة، بقي ماذا؟ أن يكون لهم شفاعة، ولا حتى الشفاعة. فماذا عسى أن ترجو في هؤلاء الأموات؟ ماذا عسى؟ اجلس عند قبر النبي 1000 سنة وقل أغذني يا رسول الله، والله ما يملك لك النبي شيء، النبي والله ما يملك لك النبي شيء. النبي قال الله عز وجل عنه: قل لا أملك لنفسي، هو نفسه، ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وفي الصحيح أنه خاطب العباس وخاطب صفية عمته وخاطب فاطمة ابنته: سليني من مالي ما شئتي، فإن لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان هذا في من يا أخوان؟ هذا في فاطمة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، بضعة مني. ومع ذلك النبي يقول ما تملك شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أملك من الله شيئا. يبقى الذي يأتي ويأخذ بقى نسب النبي، يقوم بعمل نسب إلى النبي، أي واحد فيكم الآن يروح بس كده تمام عايز نسب الحسين جاهز موجود، اللي عايز يروح يجيبه يجيبه مباشرة. شوف أنت أخرك خماسي ولا سداسي، يعني لو اللي فينا سداسي بحاجة كبيرة أو تمام، لكن تريد بقى أن ترجع بنسبك إلى 14 قرن موجود عادي، إيه المشكلة؟ حد حسبك؟ ومن الأشراف الصبح تبقى من الأشراف ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الحسين، أنت من نسل الحسين مباشرة. طب ولو كنت عم النبي، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب. من أبو لهب؟ عم النبي، عم النبي. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، نزلت في أبي طالب عم النبي. هذا عاد وهذا نافح عن النبي، وكلاهما في النار مخلدين فيها، لكن أبو طالب خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أم النبي: سأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. أبو النبي: إن أبي وأباك في النار. فالنبي حكم على أبي بهذا: إن أبي وأباك في النار، الحديث عند مسلم. وأم النبي لم يأذن الله للنبي أن يستغفر لها. وعم النبي فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أما القول بأن النبي من حضر إلا من أصلاب مسلمة، قول باطل مخالف الإجماع، لكنهم استدلوا على هذا بماذا؟ من أصلاب طاهرة، فحولوا الطاهرة في المعنى إلى مسلمة. طالما من أصلاب طاهرة يبقى من أصلاب مسلمة، وبناء على ذلك يكون أبو النبي ماذا؟ أبو النبي في الجنة، وجد النبي في الجنة، وهكذا إلى أن تصل إلى إبراهيم، إلى أبي إبراهيم حولوه، فأبو إبراهيم في الجنة، لكن المذكور في النار عم إبراهيم. يعني ضبطوا الإسناد يا أخوان، ضبطوه، ضبطوا النسب كده كله، يبقى إيه؟ أي واحد يجيك أمامه على طول هو مسلم. فلهذا قالوا بأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل فين من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، ولا زال النبي ينحضر ينحدر من ظهر المسلم، من ظهر مسلم إلى مسلم، من مسلم إلى مسلم، من مسلم إلى مسلم، لأن الأثر فيها أنها إيه؟ أصلاب طاهرة، فجعلوها أصلابا مسلمة. وإنما الطهارة معناها فعلا النبي بن حجر صلى الله عليه وسلم أنه ليس ولد سباح، وإنما هو من نكاح وليس من سفاح، لأن أهل الجاهلية كان عندهم سفاح، النبي من ماذا؟ من نكاح. إنما أنا مسلمون، من أين يأتون بالعلم ده يا أخوان؟ يعني من أين يأتون بهذا العلم؟ أحدهم المعرض، معرض الكتاب اللي فده في، كان فيه كتب عن آمنة، السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها. فضائل بقى مين؟ فضائل السيدة آمنة رضي الله عنها. فضائل دي جاء بها نبي آخر غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. واضح؟ لكنهم يبنون هذا على أساطير. وغفر الله للسيوطي الذي ابتلين بستة رسائل تقريبا له في حياة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وكان، وبناها على هذه الأشياء، سبحان الله. فلهذا ثبت هذا القول عنده، وإن كان والله لو لم يصنف حتى السيوطي لأوجد ما أوجده. نعم.
وقوله ولا هم منا يصحبون، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا هم منا يصحبون أي يجارون. وقال قتادة لا يصحبون من الله بخير. وقال غيره ولا هم منا يصحبون يمنعون. قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن المشركين إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء. ثم قال واعظا لهم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد. وأحسن ما فسر بقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر. والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإن جاءه لعباده المؤمنين. ولهذا قال أفهم الغالبون يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي
يعني وذكر قولا هنا في قول الله عز وجل أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فقال يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر. طبعا الأرض تنقص كيف؟ الأرض هذه كافرة والأرض هذه كافرة وكذا، فإذا ظهر الإسلام فيها ها نقصت أرض الكفر وزادت أرض الإسلام. هذا قول. القول الثاني وهو مروي عن السلف أيضا أن هذا بموت العلماء أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بموت العلماء، فإذا مات العالم وكان على أرض يحيي فيها السنة، فإذا مات العالم في هذه الأرض مات هذا الذكر ولم يعد هناك من يذكر، فتكون هذه الأرض فتعود هذه الأرض إلى الموات بعدما كانت حية بالوحي. فكثير من السلف قال في هذه الآية هذا إنما يكون بموت العلماء، فإن موت العالم ثم لا تسد. نعم. وفي أقوال ابن الجوزي وابن جرير. نعم.
قال وقوله قل إنما أنذركم بالوحي أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من ما أنذركم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون.
فهذا إشارة إلى لهم لا ينتفعون بسماع، كما قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها. ولذا قال ولا يسمع الصم الدعاء، كما قال إنك لا تسمع الموتى. فهؤلاء ما يسمعوا ولا يعقلوا، وإن كانوا يسمعون سماع أذان فهناك سماع معتبر في إقامة الحجج وهناك سماع غير معتبر. ما الفرق بين السماعين يا أخواني؟ هناك سماع معتبر لابد منه، وإذا لم تسمع فتكون معذورا فتمتحن يوم القيامة إن كان كافرا وإن كانت أحكام الكفر تجري عليه في الدنيا، وهناك سماع لا يعذر فيه صاحبه. ما الفرق بين السماعين؟ ها قول يا كريم. سماع الأذان، سماع الجريحة، فهذا تقوم الحجة به، فمن سمع الحجة فقد قامت عليه، أما من لم يسمع الحجة ولم تبلغه الحجة وكان على الكفر امتحن يوم القيامة. تبو السماع الثاني الذي لا يعتبر سماع استجابة، سماع استجابة، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعندنا بلاغ حجة وعندنا فهم حجة. عندنا بلاغ حجة هذا لابد أن يكون، ولا يحصل به بالسماع والبلاغ، لأنذركم بي ومن بلغ. وهناك فهم حجة أي تفهم فهما تنقاد به إلى الحق، فهذا لا يلزم. فقد تسمع بالأذان، تسمع الحجة، ولكنك لا تفهم فهما قياد، أي تدرك أن هي أنها الحق فتؤمن. قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وهم على الشرك ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا أن يفهم الفهم فهم الحجة فهما ينقاد به الحق ما يلزم، سواء كان بقى في مشرك في مبتدع في إلى آخره، ما يلزم. بعض الناس يجادل مهما أقمت عليه الحجج ويقول لك أنا عندي شبه، طالما أقمت الحجة عليك ما تصلح شبه في رفع الحكم ماذا عنك، طالما أجيب عن هذه الشبه. قال تعالى قل هل نبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
ابن الجوزي في زاد المسير،
نعم،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فيه خمسة أقوال. أحدها أنه ما يفتح الله على نبيه من الأرض، وذكر من قال ذلك. والثاني أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في ناحيتها. والثالث أنه نقص أهلها وبركتها. والرابع أنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها. والخامس أنه موت أهلها.
نعم، وأقرب القولين في هذا المراد بظهور الإسلام على الكفر، فتحول هذه الأراضي من أراضي كفر إلى أراضي إسلام. والثاني موت العلماء. نعم، فقيمة أي بلد بعلمائها. البلد التي فيها عالم فيها حياة، والبلد التي ليس فيها عالم فيها موات. فالبيت، الفرق بين بيت حي وبيت ميت، البيت الذي يذكر فيه اسم الله عز وجل هذا حي. مثل البيت الذي يذكر فيه الله هو البيت الذي يذكر فيه الله، مثل الحي والميت. كذلك الشخص، كذلك البلد، بلد حي وبلدين، بلد فيها أثار حدثنا وأخبرنا وتوحيد وسنة، حياة يا أخوان، حياة ولا يا أخوان؟ حياة. بلد فيها ذلك حياة. تخيل كده بلدك وانت جالس الآن، بلدك ما فيها أثار، ما فيها أهل البدع، ما فيها التصوف، ما فيها كذا، أي حياة. ومن أين يعلم الناس الحياة؟ ومن أين ينتفع الناس؟ والذي يتسلط عليهم أهل البدع وهو، لكن البلد إذا كان فيها أثار وفيها وحي ففيها حياة وفيها إقامة حجج على الناس. نعم، صحيح أن ما كل أحد ينتفع بهذا، لكن من أراد وجد. ولذا احنا دائما نقول إخواني أهم من المسجد، أهم من المسجد وبناء المساجد بناء الدعاء. وجودك في المسجد كده تصلي وتجلس، لو أنك في قرية في كذا، وإذا يأتي فتبين له، وإذا يقول كذا فتبين له، أنت أفضل من المسجد، أنت أفضل من المسجد حيثما تكون. إذا جلست في أي مكان من أماكن فأنت إيه؟ مسجد. فلهذا الداعية أهم من المسجد. نعم.
وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن.
إحنا عندنا إخواني مساجد تكاد تكون كالحرم في البناء والاهتمام والزخارف، ثم ماذا يا اخواني؟ ثم على المنبر رجل صوفي يدعو الى عباده القبور والموالد والى اخره. لكن لما يكون هناك داعيه سنه وما عند مسجد، حيثما المكان الذي يجلس فيه يتحول الى مسجد. زي بيزور بعض الناس تحول المجلس الى ماذا؟ إن ذهب يعمل مع بعض الناس يتحول المكان إلى مسجد، وهكذا حيث محل ووضع السنة جرت الحياة، جرت الحياة. ولهذا كثير من الناس يقول لك والله يا شيخ احنا ما نعرف اللي بتقوله هذا، الحمد لله احنا أول مرة نسمع هذا. بلاش تحلف بالنبي، قل يا الله ما تقول مدد يا فلان مدد يا علان، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب سمعنا الفتحة يا عم الشيخ. لا والله الفتحة دي لم ترد، نعم هي أفضل صور القرآن، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويبدأ بها في بدايات العقود، فيكون عقد بيع شراء نكاح. يقول الفتحة يعني الفتحة حرام يا عم الشيخ؟ لا، الفتحة خير صورة، مش حرام الفتحة، لكن الحرام أنك تقرأ الفتحة في موضع لم يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم إياه. طيب مرة الجاية حضرت بقى يقولك سمعونا الفتحة لله يا جماعة، الشيخ مثلا هشام حرم علينا، قالك الفتحة للنبي ما تنفعك، سمعونا الفتحة لله يا جماعة، ولا حتى الفتحة لا عم كمان نعم، ولا حتى الفتحة لا عم الحج. لأن المسألة مش للنبي أو لله، المسألة أنك أنت تقرأ الفاتحة في موضع لم يرد به إيه؟ سنة. فسواء قلت الفتحة لله أو سواء قلت الفتحة للنبي، يشوفك كسني يقولك الفتحة لله، يشوف حد تاني بني يقول الفتحة ليه؟ الفتحة للنبي. فهو بقى عارفك، لأن هو أنت من قبل نهيت عن ذلك، فأول ما يشوفك يقولك إيه؟ الفتحة لله جماعة، يبقى كده خلاص. وكأن الإشكالية أن تكون للإيه؟ للنبي أو لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الفتحة لله كل هذا إيجاد شيء لم يثبت به السنة، هذا لا يجوز. زي المشايخ كده، يعملوا شاي جماعة ويعملوا للشيخ حاجة صفرة، خلاص يبقى المشايخ معروف ما بيشربوش حاجة سودة ولا حاجة حمراء، المشايخ لهم حاجة صفرة. شرب ناس يشرب شاي بس الشيخ يشرب حاجة صفرة، نعم، فالناس تعتقد كده.
نعم. قال وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا. وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. والأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه.
نعم، قد اختلف العلماء في ذلك، هل هو ميزان واحد ولا عدة موازين، وهل لكل أمة ميزان ولا كل واحد له ميزان، ولا هو ميزان واحد للخلائق، وإنما الجمعون لتعدد الموزونات، ميزان واحد لكن يوزن لك ولغيرك وكذا. شوف الخلائق كم هم، ولكن في وقت معين الخلائق جميعا توزن لهم ماذا؟ أعمالهم. وطبعا هذا في المؤمنين نعم، اما في الكفار قد اختلفوا، منهم من قال اعمال الكفار لا توزن، الكافر ماله حسنات حتى يوزن له عمله، وانما يدخل النار مباشره. والبعض بيقول لما توزن لاظهار ما عنده وان ما عنده شيء وهكذا، فما ينتفع بالميزان. انما المؤمن فمن ثقلت ومن خفت، قد يثقل الميزان وقد يخف الايه الميزان. اما الكافر اصلا ماله حسنه ياتي بها يوم القيامه، وقدمنا الى ما عملوا عمل فجعلناه هباء منثورا، انما تحصى اعمالهم، انما توزن هو ماله حسنه، ماله حسنه هذه سيئات. طب في المقابل اين حسناته؟ ماله حسنات. طب يا شيخ كان قد اطعم مسكينا، كان قد بنى مصلحه في نفع للناس، نقول جاء في الحديث أنه يطعم بها في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، يكافأ بها، أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعم بها، هذا حسنة الكافر. أما عند الله فيلقى الله في الآخرة ولا حسنة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحابط عنهم مكانه ما كانوا يعملون، وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا تنصرت الأنكسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن الميزان لماذا؟ لا، فمن أهل العلم من قال توزن لك لإظهار ذلك أن ماله شيء، ومنهم من قال لا توزن، ولا إليه مال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الواسطية. فلهذا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. طيب
كلام شيخ الاسلام
هنا تأتي مسألة دائما يدندنون عليها، ألا وهي أن السلف قد اختلفوا في العقيدة. قد اختلفوا فين؟ في العقيدة. هل العقيدة في اختلاف ولا لا؟ قالوا قد اختلفوا في العقيدة. الدليل أن من أهل العلم من قال في الموازين ميزان واحد أو متعدد، منهم من قال أيضا اختلفوا هل الذي يوزن العمل أو الذي يوزن هو العامل أو الذي يوزن هو الصحيفة. فدل هذا على أنه إيه؟ على أن السلف قد اختلف العقيدة. فكيف الرد يا أخواني في هذه المسألة؟ قول يا عبد الله. نعم ما أسمع. الأصول لم يختلفوا فيها، تمام. إنما الخلاف وقع في فروع متعلقة بالعقيدة، هذه تكون مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. مسائل الاعتقاد ما يطلب لها الجزم، وهذا يختلف السلف. فإن وجدنا عالما من علمائنا يقول السلف اختلف العقيدة فليس المراد الاعتقاد، وإنما المراد ماذا؟ فروع متعلقة بهذا مما تدخل الاجتهاد. ولهذا أيضا نقول وإن عللنا لمن قال من أهل العلم بأن المراد بقوله السلف اختلف العقائد أن المراد بذلك الفروع المتعلقة وليست الأصول، إلا أننا لا نرى هذا القول أيضا. فمن قال بأن السلف اختلف في العقيدة هذا قول يجانبه الصواب. إذا أراد الفروع فليقل في فروع العقيدة، ما يقل في العقيدة ويطلق، لأن العقيدة أطلقت يراد بها الأصول. إنما هذه لا تسمى مسائل اعتقاد، هذه مسائل اجتهاد. مسائل اعتقاد يطلب لها الجزم، وهذه لم يختلف السلف فيها، فلا تكون هذه مسألة نريدها نقول اختلف العلماء على القولين، منهم من قال السلف اختلف في العقائد في العقيدة، ومنهم من قال لم يختلف السلف في العقيدة. لا يا أخوان، السلف لم يختلف قولهم في أنه لا اختلاف في مسائل الاعتقاد أبدا. طيب من أين دخل علينا القول بالاختلاف في مسائل الاعتقاد؟ من أين دخل؟ ها؟ من أين دخل القول بهذا؟ قول يا محمد. أنها إيراد الخلاف في مسائل هي إجماعية لكن البعض ذكر فيها خلاف، وهي من مسائل الإيه؟ الإجماع. الأمر الثاني أنها تكون متعلقة بالفروع، والبعض عمم جعلها من مسائل الاعتقاد. ليه؟ على اعتبار إيه؟ هم عندهم بنوا الاعتقاد يعني ما لم يكن أحكاما ومتعلق بأمور غيبية وكذا، فهذا يكون اعتقاد. إذن القول بأن السلف اختلف العقيدة قول مردود، حتى ولو كان قصد قائله أنه اختلف الفروع. قل في الفروع، قل في مسائل الاجتهاد. فإحنا عندنا هذه المسائل مسائل أصول وسلف لم يختلفوا فيها، ومسائل بقى متعلقة بالأصول. الميزان عندنا مسألة أصول ولا مسألة فروع؟ مسألة أصول، تمام يا إخواني. طيب لكن ما الذي يوزن؟ العمل ولا العامل ولا البطاقة؟ ده من مسائل الاعتقاد؟ ليس مسائل الاعتقاد، هذه مسألة متعلقة بالاعتقاد. واضح؟ رؤية رب عز وجل في الجنة للمؤمنين هذه مسألة ايه؟ اعتقاد. طيب في العرصات الله يرى، لكن هل يراه المؤمنون فقط؟ أو يراه المؤمنون والمنافقون؟ أو يراه مع المؤمنين والمنافقين الكفار؟ اختلفوا فيه. هذه كلها من مسائل الفروع. احذر أن تتساهل في هذه المسألة. مسألة أن السلف اختلفوا في العقيدة تقول اختلفوا، وبعض العلم يقول اختلفوا. احسم حسم العقيدة كده، العقيدة ما ينعقد القلب عليه ويعتقد اعتقادا جازما، هذه مسائل العقيدة. كيف أعتقد اعتقادا جازما والمسألة خلافية؟ اعتقد اي القولين اعتقادا جازما. انتبهت يا اخوان ولاد؟ احنا دايما بنكرر في مثل هذه الامور كلما ياتي، كما قلت لكم احنا بنعتمد على التلقين، نعتمد عليه اخواني التلقين، لان مثل هذه الاشياء قد نقرا فيها كلام لبعض علمائنا يظن السطحي ان علماءنا يرون اختلافا في العقيد. تمام، العثيمين مثلا يقول السلف اختلفوا في العقيد، اختلف رأى محمد ربه ام الى خلزة، ابن عثيمين يقول هذا، ثم تاتي ابن عثيمين يقول في موضع اخر لم يختلف اصول العقيدة انما اختلفوا في مسائل متعلقة. يبقى ما تجمع كلام الشيخ هنا وهنا وهنا يتضح لك ماذا؟ ان السلف يختلفون في الفروع لا في الاصول. يبقى اذا نستفيد من كلام الشيخ ايه؟ زي امس كده، تمام، انه يكون مبتدعا فيما ويكون سنيا فيما. نستفيد ايه؟ نستفيد اننا لا نقول ذلك، ونقول المبتدع مبتدع وسني سني، لكن نقول سني وقع في بدعة، او نقول مبتدع وافق في سن، عشان كلام لا ينقسم، كلام لا يشتبه. ولهذا لا نريد ان يورث عنا عبارة مهزوزة. ايضا الناس ينسان السلف اختلف في العقيدة ولا لم يختلف في العقيدة قط، والقول اختلف في العقيدة قول باطل، ولو وجد اختلاف في العقيدة ما سميت عقيدة اصلا. انت تأخذ الاتفاق من المصطلح، مصطلح العقيدة ينفي الخلاف. ما هي عقيدة ليه؟ ينعقد القلب عليها انعقادا جازما. مصطلح العقيدة ينفي الخلاف، مصطلح الاعتقاد ينفي الخلاف. طب قال الشيخ فلان او علان، نعم نعلل او نبرر او نعتذر للشيخ في قول هذا، مراد الشيخ ليس مسائل الاعتقاد اللي هي مسائل الاصول، وانما مراد الشيخ ما تعلق بهذه المسائل. واضح اخواني؟ يبقى السلف لم يختلف، انما ايضا ورد الاختلاف ايه، البعض موجود كده عدة امور. وقد اختلف السلف في العقيدة، فمنهم مثل ايه، اختلافوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج او كذا، هل رأى رب ام لا، واختلافهم في العذاب في القبر، هل يقع الروح والبدن ام يقع له، واختلافهم في الموزين، ويعمل لك كده لست حوالي 7-18 مسائل تحت عنوان السلف في العقيدة. طيب يا اخي مرادك من هذا ايه؟ مرادي يا شيخ انك ما تبدع ولا تضلل من وقع من المشايخ في مخالفة وتقول عقدية، فان السلف اختلف في العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، ولا زالت اخلاق السلف مع الاختلاف حتى في العقائد، لا يبدع بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، وانتم اليوم تبدعون وتضللون في خلق الله وتقولون هذه مسألة عقدية. طيب ماذا لو كانت عقدية؟ ماذا لو كانت عقدية؟ عادي السلف اختلف العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، هذا ابن عباس يرى أن نبيا لم يرى ربه، وهذه عائشة يرى ربه، وهذه عائشة تنفي، فهل بدع ابن عباس عائشة؟ وهل بدعت عائشة ابن عباس؟ وأولئك السلف قد اختلفوا في الموزون، هل الذي يوزن عمل أو العامل أو صحيح، فهل بدع بعضهم بعضا؟ وقد اختلف السلف في العذاب، هل يقع على الروح والبدن ولا يقع على الروح دون البدن، فلم يخالف. هذه إذن مسألة يترتب عليه عمل خطير، نقول تعالى يا من لم تتعلم. أما أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي لربه فلم يختلفوا في ذلك، الكل مجمع على أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، وعليه فما أثبته ابن عباس ليس هو ما نفته عائشة رضي الله عنها، فلم يكن ثم خلاف أصلا. فعائشة تقول كما في الصحيح، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله فيه، يعني رأى الرب بعين رأس. طيب ابن عباس رأى رب، جاءت لفظة عنه رأى ربه بفؤاده، يبقى هنا لم يره بعين رأس. قال شيخ الإسلام ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين إيه رأس. أدى المسألة، نقل الدارمي الإجماع على أن الصحابة ماذا؟ على أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، الإجماع منعقد على هذا. كذلك أيضا العذاب يقع على ماذا؟ روح البدن ولا كذا؟ نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على أن العذاب يقع على روح البدن، ما في خلاف أصلا. أما الموزونات فليس مسائل عقيدة، هذه من فروع تعلق بعقيدة العقيدة، الميزان، العقيدة رؤية رب عز وجل، العقيدة علو الله، العقيدة الإيمان، العقيدة تمام يا إخواني. لكن تأتي مسألة متعلقة بفرع من الفروع اللي احنا بنسميها مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. تحرير هذا مهم جدا والله يا إخواني. افتح نت الآن هترى بعض أهل العلم يرى هذا وإن ما في إشكالية، ويعني قولا يا إخواني سلف العقيدة قولا، قول من يقول وقول من يقوم بهذا، قد تهتز المسائل هذه فيلج بقى منها من يلج ويهون شأن الخلاف العقائد. هو إذا كان سلف العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، ماذا عسى أن تبدع به شخصا؟ يبقى ما فيش بدع على وجه الأرض، لأنه أعلى شيء العقيدة والسلف لم يبدعوا في العقائد. يبقى أنت ضال مضل إن بدعت أحدا على وجه الأرض. إذا ما بدعتك في عقيدة، هأبدعك بأشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، هأبدعك بحرما، هأبدعك بسبحوا مئة أحمدوا مئة كبروا مئة، هأبدعك بصوم نصف شعبان، بمولد النبي، بصلاة الرغائب، ما عادش خلاص بدع على وجه الأرض. طالما السلف اختلفوا العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، انتهت المسألة، انتهت المسألة، لا تبدع أحدا، اتق الله عز وجل بس. ويتبدل الدين شيئا فشيئا، ويتبدل الدين شيئا ايه، خلاص راح الدين وراح الايه وراح الحس السلفي في هذه الايه في هذه المسائل، راح الحس السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. عبد الله بن مغفل في الصحيح يمر على رجل يخذف بالحصى، هذه بدعة عقدية ديت؟ هذه مخالفة في العقيدة؟ أبدا. قال يا أخي لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا عن ذلك وقال إنا لا تقتل صيدا ولا تنكع عدوا وإنما تفقع العين وتكسر السن، ما تفعل هذا. ومضى عبد الله بن مغفل، حديث صحيح. ثم عاد فوجد الرجل يفعل هذا، ماذا قال؟ قال أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. وهذا عبد الله بن عمر لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله وعنده ولده، فقال والله لا يمنعهن، فأقبل علي سب سبا، قال الراوي ما سبعه سبه مثله وقد، قال لو أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا يمنعهن، بس مجرد قال هذا، مجرد يقول هذا. وأحوال السلف هذا كثيرة وكثيرة جدا. الإمام مالك يأتيه رجل يقول يا إمام الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ ولا صنف كتابة في الاستواء، أنا ومعنى السلاء يا أخوان، ده بيقولوا كيف استوى، فأطرق برأسه في الأرض حتى له العرق، ثم رفع بصره وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه. وما لو رأى الإمام مالك التعطيل والتمثيل وكذا ماذا كان سيقول؟ وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بفرش المسجد. وإحنا المطلوب منا بقى تملأ الميادين وتخرج على السلاطين وتفتن المسلمين، والشيخ السلفي الإمام العالم محمد ابن إبراهيم حسان، والشيخ الفاضل المحدث الزمان فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وواعظ الأمة الرباني فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. هذا المقصود غصب عنك. إياك تقول، يقول في أمام مرأة ومسمع من الناس الأشعار أهل السنة، إياك تقول خرجت من السنة. طب أقول إيه؟ قول يعني خلفت المسألة ديت بس له جهود وهكذا. كيف استوى وما أراك إلا مبتدعا. يأتيه رجل، يمكن دي مسألة استواء، يأتيه رجل ويقول يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ يعني بدل ما أحرم من ذي الحليفة أنا أحرم من مسجد النبي. إخواني بارك الله فيكم، لو أحرم رجل في المدينة من مسجد النبي. السؤال، هل ينعقد إحرامه ولا عليه دم؟ ليه؟ ليه؟ إيه؟ ماذا أحمد؟ ينعقد لأنه أحرم قبل المقاط، يعني مر بالميقات محرم لكن خلف سنة، بخلاف من تجاوز الميقات فحرم، هذا عليه دم. لأثر ابن عباس صحيح، من ترك نسكا فعليه دم، وإذا ترك نسكا هو الحرم من الميقات، لكن أحرم قبل الميقات ينعقد ولا لا؟ طيب مسألة عقدية ولا فقهية؟ سهلة. الإمام مالك لما سئل عن هذا ماذا قال؟ قال أخشى عليك الفتنة. يا الله، رجل يحرم من مسجد النبي قبل ذي الحليفة، أخشى عليك. شوف المتشدد، شوف المدخلي، مدخلي ولا إيه؟ هذا كان الإمام مالك مدخلي ولا كان إيه؟ ولا موروش غير الليل ونهار، واحد طلعوا المسجد بقوله كيف استوى؟ أما لو قال له استوى والاستلاء كان يعمل فيه إيه؟ ده بقوله يا إمام كيف استوى؟ بيستفسر بس يا جماعة، طلع من المسجد وبدعه، ده مدخلي ده ولا إيه ده؟ ورجل بيقول له هل علي من حرج إن أحرمت مسجد؟ قال له أخشى عليك الفتنة. أنا فتنة إيه؟ بقوله هل علي من حرج؟ يعني الحادثتان سؤالان وليس تقريرين. وما لو سمع من يقرر؟ وما لو سمع العذاب عذوبة؟ وما لو سمع الذي لا يرى ربه في السماء من أهل السنة لشعر لسنة؟ أين ربه؟ ضائع، ما أدري أين ربه، لا داخل عالم ولا خارج عالم، ماذا وراءه؟ قال أي فتنة إمام إن هي إلا أميال؟ قال وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك أتيت بأفضل ما جاء به نبي؟ والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبه فتنة ويصيبهم عذاب. واضح إخواني بارك فيكم؟ تمام. يبقى هذا هو ده السنة، ولهذا لا تأخذ رأي بني زمانك يا مشدد يا مش عارف ايه، بل تأخذ، خلي بقى، خذ سنتك من السلف، تطلع تدخل على مالك، تدخل على ابن عمر، تدخل على أئمة التابعين. أطور الله يعذبنا على الصلاة؟ قال ما يعذبك الله على الصلاة، إنما يعذبك على ايه؟ على خلاف السنة. ابن مسعود ياتي على قوم يذكرون الله، مش قوم معطلة، مش قوم ممثلة، مش قوم خوارج، مش قوم مرجئة، مش قدرية، مش جبرية، ياتي على قوم فيهم رأس يقول سبحوا مئة احمدوا مئة كبروا مئة. والله يمكن لو في زماننا الآن لقلنا هؤلاء عباد ما شاء الله عليهم، ويقومون على رأسهم ويقول إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. ما أسرع أهلكتكم يوم محمد؟ يا الله، تعطيل؟ لا والله، لم يكن في الصحابة التعطيل ولا التمثيل ولا الإرجاء ولا القدر ولا الجبر ولا الرد ولا هؤلاء متمكنين، ما في. تقوم يذكرون الله، ده احنا يمكن نجلس معهم نشرب شاي، ده انت يمكن لو شدت شوية يبقى انت يا أخي بتحدث مفاسد في الدعوة إلى الله. ولهذا أنا بقول لك خلي بالك، خلي بالك، الدروس الزيدي بتحيي السنة. انت دلوقتي كلكم متحمسين، دلوقتي كلكم دلوقتي بتستقبلوا بقمة الحماس، او اكتر فيكم هذا الحس، اخوانا هذا اولاد دين ما ينشغلون، اخوانا نطرب الاول ونتعلم الاول وما ادري، وهتقتل والله فيك، هتقتل هذا. وانا ما احمسك الان بباطل. ولهذا انا اذكر لما رحت الكويت من يوم الخميس طبطت هناك الكويت للخميس، للخميس كم يوم؟ 15 يوم، شرحنا 15 رسالة بين عقيدة وبين وبين. والله يا اخواني الاخ المسؤول يقول يا شيخ انت من ساعه ما جيت الكويت ده كل حاجه اتحركت، حتى المطاعم اتحركت، كله اتحرك، كله اتحركت. اخواني العاده اللي كان يسمع درس الساعه 2، احنا كنا نقول الساعه 12 بالليل، اخوه كويت الساعه 12 بالليل، خلاص تمام. وبدا ياخد حمس، بدا ياخد انشط. والله يا اخواني جلس معي احد مشايخ هؤلاء اخر يوم وانا هنتغدى مع بعض وهننطلق من الغدا على المطار، قال يا شيخ بس انا يعني ودي اقول لك شيء، انا شايف ان الاخوه صار عندهم جرأة كده، والاخوه صار عندهم، والاخوه شاف الاخوه اتغير، اخر بقى النيام صار في حماس، صار في فبقى خاف، بيقول لي انا الاخوه والاخوه والاخوه والاخوه، الاخوه ماذا حصل؟ الحمد لله الإخوة حصل لهم نشاط، الإخوة حصل لهم تعطير وأسمعين بالسنة. كل المسألة إن إحنا بننتقل من زمننا إلى زمن السلف، من زمن مرات إلى زمن حياة. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. يا الله، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، فإما أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتح باب ضلاله. أما لو رأى ابن مسعود التصوف، أما لو ولاحظوا لاحظوا ليس الموقف من أوله ابن مسعود، إنما الموقف من أوله أبو موسى الأشعري الذي جاء ابن مسعود قبل صلاة الفجر. تخيلوا بقى يا إخواني، واحد فيكم يقع أمر ويأتي للعالم قبل صلاة يجلس عند بيته. أخرج وجد الطلاب ابن مسعود، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج اكتنفته، قل أبو موسى، ثم ذكرت له هؤلاء الأقوام. الأقوام دول نصنفهم في أي فرقة يا إخوان؟ الجهمية ولا القدرية ولا الجبرية ولا الخارجية ولا الإرجائية ولا الإخوانية؟ نصنفهم في أي إخوان؟ بقوم يذكرون الله عز وجل. تخيل الأسلوب الذي تعامل به ابن مسعود. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. يا الله، ما أسرع هلكتكم. أمال كيف لو إحنا أثنينا على من يكفر الصحابة؟ أمال كيف لو إحنا أثنينا على من لا يعتقد صحة القرآن الذي بين أيدينا، ونجعلهم إخوان صدق ونجعلهم الشهداء؟ لهذا أخوان نعوذ بالله من البلادة، ونعوذ بالله يا أخواني من أن نكون ممن مات إحساسهم لما كثر مسهم فكثرت الإمساس تموت الإحساس. لهذا حنا نقول لابد ننشط يا أخوان، لابد تحيا، رد على أهل البدع الليل ونهار، شوف لا تغفل، هذا زب على الدين. رد السلف في زمان يا اخواني كان مثل المسجد هذا، العمود ده عليه امام، والعمود ده عند امام، والعمود ده عند امام، ده داخل المسجد يا اخواني. زمان يا اخواني يقول الرجل يقيت اكثر من 1000 رجل. زمان يا اخواني للواحد 3000 شيخ. زمان يا اخواني يقول في البخاري كتبت عن اكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الايمان قول وعمل. والله يا أخوانا أنا ما أدري كيف أنا أدرس مثلا 20-30 سنة الكلمتين دهما تسمعتهم الثانية دي 5 دول مش موجودين في 20-30 سنة. هو احنا بنفتعل؟ هو احنا يا أخواني بنفتعل؟ هو احنا يا أحمد بنعلق فين يا أحمد؟ ايه الدعي يا أحمد هذا؟ يا أحمد هو ايه الدعي يا أحمد؟
اختلف السلف في العقيدة. مسألة الموازين
اختلف السلف في العقيدة ولا مسألة أصول؟ اختلف سبب العقيدة ولا؟ وبيان من أين جاء القول، من أين جاء القول بهذا، وبيان الأثر السيء الذي يترتب على قولك. السلف اختلف العقيدة، واضح إخواني بارك فيكم؟ يبقى المسألة مش مصطنعة ولا مفتعلة. نعم.
قال وقوله فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي عبد الرحمن الحبولي،
دل هذا على أن الميزان يا أخواني حقيقي خلافا المعتزلة الذين قالوا بأن آيات الميزان في القرآن إنما هي كناية عن العدل، وليس هناك ميزان حسي توزن عيد أعمال. قالوا كيف تكون الأعمال معنوية وتوزن؟ توزن الصلاة كيف؟ والصيام والزكاة وكذا كيف؟ فهذا لا يكون. ففيه الرد عليه، كلمتان خفيفتان عسان ثقيلتان في الميزان حبتان من الرحمن، والله ذكر في القرآن فمن ثقلت ومن خفت. نعم.
وروى الإمام وقال الإمام أحمد وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال فيبهت الرجل فيقول لا يا رب،
يعني ما يذكر حسن ولا يذكر عذرا. نعم.
فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد به، وقال الترمذي حسن غريب. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه فتايل به الميزان. قال فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان.
طيب يا أخواني، هذا الحديث استدل به من يرى عدم ركنية العمل في الإيمان، وأن من لقي الله لم يعمل خيرا قط فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان ولا يخرج من أصل الإيمان، لأن هذا الحديث ظاهره أنه ليس له إلا لا إله إلا الله ومع ذلك نجا، والله عز وجل أدخله الجنة وطاشت السجلات وثقلت البطاقة وغير ذلك. فما الجواب يا إخواني؟ هل فعلا هذا الحديث يدل على عدم ركنية العمل أم لا؟ ولياسر نعم. يعني نرجع، هذا له عمل ولا ما له عمل؟ هذا له عمل ولا ما له عمل؟ ها؟ جاء في بيان فضل الله. طيب ما هو من فضل لا إله إلا الله أن الله يغفر العبد بها ولو لم يكن له عمل، يكون متى؟ قبل فرضية العمل ولا عدم تمكن العمل؟ طيب إذا كان مات قبل أن يتمكن من العمل، طيب وهذه السيئات يعني كيف أتى بها؟ مغفور. نعم. طيب ها احد اخر وليش؟ يعني كل مسلم معه لا اله الا الله، فعلى ما يدخل قوم الجنه ومعهم لا اله الا الله ويدخل قوم النار ومعهم لا اله الا الله، فلا بد ان يكون هناك فرق. بل نجد العكس بقى، يعني هذا ما عنده إلا لا إله إلا الله ودخل الجنة، نجد هناك من معه لا إله إلا الله وصلاة دخلوا النار فحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، يبقى معه لا إله إلا الله ومعه صلاة ومعه صوم ومعه هذه الأشياء ويدخل النار. فلو المسألة هي مجرد لا إله إلا الله هكذا لكان أولى بدخول الجنة من قال لا إله وصلى ويعني وعمل، لا أن لا من قالها ولم يعمل. يعني من أولى أن يدخل الجنة؟ من قال وعمل، مش من قال ولم يعمل. يبقى في سر وراء هذا لا إله إلا الله، ألا وهي سر ماذا؟ أن لا إله إلا الله هنا خرجت بكامل شروطها ومقتضياتها وأركانها وعظمت عظمة طاشت معها صحائف السيئات 99، بل لو أضعف ذلك بكثير طاشت معها. فهذه لا إله إلا الله التي يثقل بها الميزان. وأما من دخل النار وإن كان معه عمل خف الميزان حتى صارت له معاصي لم يتب منه. طيب كيف تكون هذه عظيمة ولا عمل؟ نقول ها؟ هنا لا خذها مرتبة شوي، يعني نقول هذا كان عنده معاصي وذنوب وغيره، ومن ذلك ترك عمل ووقوع في محرمات وغير ذلك مما بلغت هذا المبلغ، لكنه تاب قبل أن يموت توبة صادقة ثم مات ولن تمكن من عمل. طيب العبد إذا تاب من جميع ذنوب معاصيه تمام، هل هذا العبد إذا تاب توبة نصوحا ثم مات تبقى له سيئة؟ ما تبقى له سيئة، إذا تطيش صحائف السيئات ويدخل الجنة. لكن يشكل هنا أنه لو تاب توبة نصوحا ما أتى بالسجلات، هو ده المشكل. ولهذا كثير من مشايخنا قالوا هذا الجواب، قالوا هذا محمول على أنه تاب وما تقبل أن تمكن من عمل، لكن تبقى شبهة إيه؟ إذا كانت التوبة تجوب ما قبله، وبالتالي من تاب توبة نصوحا وعظمت كلمة التوحيد في قلبه كيف يأتي يوم القيامة ولو 99 سجلا من الذنوب والمعاصي؟ ها نقول لبيان الفضل، يعني هي مغفورة أصلا يوم أن قال، لكن أراد الله أن يبين كيف صنعت لا إله إلا الله في سجلات من الذنوب، فيوم أن تاب طاشت هذه الصعائد. إذن هي مغفورة أصلا، ولكن أراد الله أن يري الخلائق كيف لا إله إلا الله. ولهذا في آخر الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا أن هذا الرجل توبة توبة نصوحا ثم أتى بالسيئات التوبة تجب من قبله، أو أن هذا الرجل لم يتب وأتى بهذه السيئات ثم بلا إله دخل الجنة، كان أولى منه أن يدخل الجنة من قال إله وعمل. فدل هذا على أن العمل ليس الحديث دليل على أن العمل ليس ركنا، لأن هذا الرجل مات من فوره، هذا الرجل إيه؟ مات من فتابة ومات ولم يتمكن من عمل. لهذا من ناحية لم يأتي بعمل تمام، ومن ناحية دخل الجنة لأنه إنما تاب توبة نصوحة وصديقة. وأما ما جيء بهذه الصحائف فإنها لبيان كيف فعلت، لطرب عينيك كيف فعلت لا إله الله في هذه الصحائف. تاب الذي دخل النار لم يتب من معاصي لهذا دخل النار، يبقى هذا أعظم ممن عمل ولكن عنده معاصي لأنه لم يتب. أما هذا وإن كان عنده معاصي وكان عنده كذا لكنه تاب قبل أن يموت توبة نصوحا ولكن لم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل. وإلا لا إله إلا الله تعظم في القلب مع ترك العمل، لأن هذا الرجل لما دخل الجنة عند لا إله إلا الله عالية كاملة، فكيف يتصور أن تكون عالية وكاملة ويأتي بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب؟ هذا محال، لأن أعلى ما يكون في الإله أن تتوب، أن تتوب. لو أنك عادت لا إله الله لا إله الله عندك لتبت من جميع الذنوب والمعاصي، إنما تعلو وتعظم حتى تدخل الجنة وتطيش الصحائف ولم تتب منها، كيف هذا؟ أفضل منك حينئذ من دخل النار ولم يتب، طالما كلاكما لم يتب من دخل النار وعمل، وله عمل، له لا إله إلا الله وله عمل، يبقى أولى من من له لا إله إلا الله فقط بلا عمل. وكلاهما يشترك فين؟ في قول اللسان وعمل القلب. ولهذا لو قال من ينكر هذا الكلام ويقول لا 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 أبدا أبدا، ظاهر النص ما في عمل جوارح، نقول طيب تفك لنا الإشكال، قالها ولم يعمل ودخل الجنة، وقالها وعمل ودخل النار، فك لنا الإشكال. لك يا الله ده فضل بقى، الله أعلم بهذا، ده عند الله عز وجل. أيوة بس عند الله نعم الله أعلم، لكن أعلمنا في الشرع أن هذا ما يكون. إذا تساوى هذا في ليلة الله مع هذا ثم زاد هذا عملا، هذا زاد عمل على هذا، أيوم الأولى بالرحمة والأولى بكذا؟ طيب الأمر الثاني نقول له، هل ترى عمل القلوب ركنا؟ قال لا، عمل القلوب ركن، لكن عمل جوارح يسوي، والخلاف معك في عمل جوارح، أما عمل القلوب هذه ركن. نقول طيب وأين عمل القلوب في النص؟ أليس من الحسنات؟ فين عمل القلوب في النص؟ النص ما فيه ألا لا إله إلا الله، قالك لا، ما هو يجب تأويلها على وجود أعمال القلوب. نقول التأويل هذا استحبت من أدلة أخرى ولا من الظاهر؟ حولك من أدلة أخرى، ونحن نقول ولنا الأدلة الأخرى. من هنا كان تأويلنا بناء على هذه الأدلة الأخرى. فكما تأولت لعمل القلب، نحن تأولنا أيضا لعمل الجوارح، نحن تأولنا عمل. طب الذي يدعم هذا التأويل الذي قلنا ما هو؟ إجماع أهل السنة والجماعة على أن العمل ركن، وأنه لا يصح الإيمان بلا عمل، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. يبقى من هنا لما صح الإجماع لازم أن نؤول التأويل الذي لا يصطدم مع هذا الإجماع، ثم هذا هو ظاهر النص، لا إله إلا الله وحده وطاشت الصحيفة ودخل الجنة، لا إله إلا الله مع العمل ودخل النار، سيكون لهذا حجة عند الله. كيف أدخلت الجنة بقول فقط ولم وما أدخلت الجنة وأدخلت النار بقول وعمل؟ يبقى هنا القول الذي قاله فطاش الصحيفة قول خاص، هذا مع كمال الإيمان العظيم، وكمال الإيمان العظيم لا يكون مع إصرار على ذنب. وأما ما جاء به يوم القيامة ذنوب، هذه الذنوب مغفورة، لكن أرى الله العبد كذا، كما جاء في الحديث أيضا الله يخلو بعبد يقرأ الصحائف دي، فعل سيئة كذا سيئة كذا سيئة كذا سيئة كذا سيئة كذا، تمام، وهذا ظن أنه هالك، قال قد سطرت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم. وابن رجب رحمة الله أشار إلى أن هذه الذنوب قد تبقى في صحائف الملائكة وإن كانت مغفورة، تبقى وإن كانت مغفورة، يعني هي موجودة كتبوها والله غفرها وهي موجودة مكتوب. نعم.
كلام نعم. ابن رجب.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة.
يبقى أشكل شيء على من قال بأن هذا الحديث محمول على التوبة وعدم تكون عمل، أشكل شيء الذنوب التي أتت في تلك الصحائف وقد تاب. كيف؟ التوبة تجوب من قبله، لا بد من التفطن لهذه المسألة، هذا هنا في حديث البطاق، في حديث لم يعمل خيرا قط، حديث الشفاعة أهم نقطة فيها كيف يخرج من النار وهو لم يعمل فعلا. مش تتأول بقى لم يعمل على وجه الكمال، ده تأول جيد وكل حاجة، ده مش عارف مشتبه نرد المحكم، ده لا يسد حاجة المجادل معك في هذه المسألة. إن قلت له ده متشابه محكم، أقولك أنا أحاديثي هي المحكم وأحاديثك متشابه، النص واضح لم يعمل خيرا بغير عمل عامله ولا خير قدمه، فكيف تخرج من النار حقيقة ما لم يعمل، بل وحقيقة من لم يصلي؟ يعني عندك مسألتان، كفر تارك الصلاة هتسلكها كيف مع خروج هذا ولم يعمل خيرا قط. ابن خزيمة والعلماء قالوا يعني على وجه الكمال. طب كيف يستقيم رجل يصلي ولا يقال على وجه الكمال؟ وفي الحديث أخرجه من كان في كرامين قال مثقال ذرة. طيب أدنى مثقال ذرة، طيب أدنى أدنى، طيب أدنى أدنى أدنى، كيف رجل يصلي خمس صلوات ويعبر عن من يقبل به أدنى أدنى أدنى؟ ألا ترون أنه صعب شوية؟ يعني خمس صلوات في اليوم طيلة حياتي كذا، يبقى التعبير عن هذا بأدنى أدنى أدنى وبعدين يخرج. بل إن الحديث فيه بعد كل هذا خلاص أخرج الأنبياء والمؤمنون كل هذا، بعد كل هذا أتى إيه أيضا يخرج الله عز وجل بعد كل هذا أقواما من النار لم يعملوا خيرا بعد أدنى أدنى أدنى. يبقى إذن ما عنده عمل ولا عنده صلاة، كيف تثبت بقى بأن عنده عمل وصلاة؟ بغير قول، بغير قول ليس عنده عمل على وجه الكمال. احنا بنعتبره كل شيء ونعتبر ان هذا فعلا في صنف كده، في صنف هيخرج من الجنة ناقص من النار ناقص العمل، لكن في مواضع قد يصعب ان تقول هذا. لذا فلئن اولت تأويلا مقبولا في خروج أناس من النار لم يصلوا ولم يعملوا خيرا فقد قطعت النزاع، زي حديث البطاقة كذا. لئن أولت كيف يتوب ويأتي بتسعين سجلا فقد، وأقول وبكل صراحة وأدعوكم تقرأوا ثلاثة أيام في الموضعين دول وهاتوا الكلام هذا. كيف يعني مشايخنا الكبار شيخنا العثيمين كذا يقول ده محمى يحمل العام على الخاص، هتأتي تقول لم يعمل كذا، نقول لك أدلة الصلاة مكفرة فيكون هذا محمول على أنه بيصلي تمام، وشيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ وهكذا، أنه ده اللي بيرى كفر تارك الصلاة، اللي بيرى أن هذا محمول عليه يا أخوان على ترك عمل إلا الصلاة، لأن عنده كفر تارك الصلاة. فكيف يخرج من النار وهو ماذا؟ وهو لم يصلي؟ لا ده بيخلد في النار. طب يخلد في النار كيف يصلي مع أدنى أدنى أدنى؟ كيف يصلي مع أدنى أدنى أدنى؟ ولهذا الحقيقة دايما تصور أي بحث والتعمق فيه بحيث نأتي من أقوال السلف بما يدل على هذا من أهم الأمور، خصوصا ان انت في زمن يقل فيه علم ويكثر فيه الشبه. يعني انت حاجتين، العلم قليل والشبه يا اخواني كثير. يبقى كيف نخرج؟ نحن نعلم من تأويل السلف على وجه الصحيح، خصوصا بقى لو انت مذهبك مش انه كفر تارك الصلاة اللي هو ايه اللي هو تاركها تركا كليا، اما اذا كان يصلي ويترك لا يكفر. يعني إذن لابد يكون عندك إيه؟ هذا الذي سيخرج بعد أدنى 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 ده يكون عنده صلاة وترك، وأيضا الصلاة ديت مش هيعبر عنها ببعد أدنى أدنى أدنى. كيف بقى لو مذهبك كفر تارك صلاة، مش كفر تارك الصلاة، كفر تارك صلاة؟ يعني لابد أن يكون ده يا أخوانا يصلي كل الصلوات، يصلي كل الصلوات. قال يا شيخ يمكن محمول على من تاب، هنقول من تاب لم يدخل النار. ايه اللي جابه النار؟ صح. فانت مذهبك الان كفر تارك اصل عمل جواب وكمان كفر تارك صلاة، طلع علينا بقى نفسك من المسألة دي. من النار بغير عمل عمله ولا خير قدمه. والصلاه والصلاه عمل اجل العمل. وكيف لو كان يصلي الصلاه كامله يعبر عنه به ما بعد كمان ما بعد ادنى ادنى ادنى، لان الله يقول اخرجه، ده الخطاب بوجه العلم. اما بعد ادنى 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 الله يقبض قبضه فيخرجه من النار، يعني بعد كمان ادنى ادنى. يبقى كيف تحافظ على الاجماع في كفتك اعمال الجوارح اللي هو الاصل، والاجماع في كفر تارك الصلاة، وأنت ترجح كفر تارك صلاة؟ ده بقى هو أصعب موضع على من يناقشك بأن تارك العمل لا يكفر وتارك الصلاة لا يكفر. أصعب موضع لازم تجيبه، لازم تجيبه. والحقيقة أنا ما وجدت حل هذا الإشكال، يعني وده اللي اعتمد على الشيخ الألباني في رسالته. تارك الصلاة ما هو بكافر، تارك الصلاة ما هو بكافر، كيف يكون كافر؟ هذا دي ناس طلعت ما بصليش بعد 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 وتأكل نار موضع السجود وأول آخرة، الناس دي طلعت، الناس دي لم تكن تصلي. وأسمع كلام الحلبي أيضا قريبا، يعني المسألة محسومة عندهم بالصلاة، محسومة. وده اللي ناقش فيه الشيخ ربيع الحددية الجهني وغيره، لما كانوا يرون ان العمل اصلا الركن هذا هو الصلاة، فلا يخرج من النار من لم يصلي. فقال كيف عندكم ادنى ادنى؟ وده حوار كبير جدا بينهم وبين الشيخ، بس ده حديث شفاعة، ده خد فترة طويلة جدا، خد سنين مسألة حديث الشفاعة دي بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء. الحل حاجة واحدة بس، حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب، حتى لدى الناس ما صلاة، ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا 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 إلى خير، ما عندهم إلا لا إله إلا الله. فقال صلته وما تنفعهم لا إله إلا الله، إيه تنفعهم لا إله إلا الله؟ مما يدل على أن لا إله إلا الله مع عدم العمل لا تنفع، ده تقرير لناه لا تنفع. لكن حذيفة أوضح أن ما تنفع، حيث أنه تارك للعمل لعدم العلم بالعمل، فلهذا قال بل تنفعهم بل تنفعهم. لست معارضا لك يا صلة في أن العمل لا بد منه، وأن لا إله إلا مع ترك العمل ما تنفع، لكن هذا وصف تنفع معه لا إله الله مع ترك العمل، حيث إنه لا يضرى. طلعناه مع ترك العمل، طلعناه مع ترك الصلاة. واضح دي يا إخوان؟ في لسه شيء إخوان؟ في لسه شيء؟ واضح؟ إنتوا كده تمام؟ طلعناه بتارك صلاة، بتارك صلاة كلياتها، ما عنده صلاة خالص لأنه ما يدري عنها، وطلعناه مع ترك العمل كلية لأن ما يدري عنه. يبقى إيه الإشكالية؟ ما حد إشكالية، ها؟ أحسنت، بقي إشكالية. إيه الإشكالية؟ ده ما دري وما دري براءة كده شيخ، فهمنا دي جزاك الله خير، فعلا دي نقطة قاتلة، قاتلة لهم. بس بقي إشكالية، ما هي؟ طب دخل النار، طب هو لا يدري ولا يدري، تمام خلاص دخل النار، داخل النار عنده معاصي. اما باب اوامر وعمل ما يعرف، اما باب نواهي عنده نواهي، عنده كذب عنده قتل عنده سرقه عنده 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 الاخير، فدخل النار عزب على هذا وطلع، طلع ما عنده خير عمله وما عنده وهكذا. الا لا اله ولا اله، اذا قيل لا اله الله فبيكون القول مع الاعتقاد مع بعض. ولهذا احنا عندنا في حديث ابي هريره الايمان بضع سنين شعبه، اعلاها لا اله الا الله وادناها ائمه الاضع عن الطريق، ده عمل جريح، والحي شعبه منها وهذا عمل قلب. طب قولوا لا اله الا الله، قولوا معتقدين، اعلاها لا اله الا الله، القول بالاعتقاد مع بعضها كده مع بعضها، تأخذ القول مع الاعتقاد مع بعض. يبقى هذا عنده معاصٍ عذب عليها ولم يعذب على العمل حيث أنه بقيكوا حاجة تانية أقوى ما يكون. شوف حوار الشيخ ربيع مع الحدادية أخذ مذكرات. الشيخ يرى إرجاع نصوص الصلاة وكلمنا هذا قبل وهو الأخير شفاعة إلى هذا الأصل، وهم يرون إنه أحاديث الشفاعة محمول على هذا الأصل يخرج معها الصلاة، واللي ترك غير الصلاة لهم استطاعوا أن هم يثبتوا أن الخارج مصلي وربطوا بسات حكم تارك العمل. هم عندهم ناقد واحد، حكم تارك العمل حكم تارك صلاة هو ناقد واحد لأن العمل هو الصلاة. يبقى ما حكم تارك أعمال جوارح ما حكم تارك الصلاة. فكفر تارك الصلاة وكفر تارك العمل هو واحد، مسألة واحدة. احنا عندنا مسألتين، حكم تارك العمل مسألة متعلقة بالعقيدة منزلة العمل في مسمى الإيمان، حكم تارك الصلاة مسألة متعلقة بناقد من أعمال الجوارح. هل هي ناقد ولا لا؟ واضح يا إخواني؟ ناقد ولا لا؟ ودي مسألة فقهية ذكر فيها خلاف، ذكر فيها إجماع مسألة. الشافعي هيرى هنا عدم ترك الصلاة، يرى الصلاة ليس بكافر، والشافعي هنا بينقل إجماع لأن ترك العمل كافر. الشافعي هنا بيورد الخلاف والشافعي هنا بيورد الإجماع. تمام يا إخوان؟ هنا ما هو بكافر ترك الصلاة، هنا كافر ترك العمل. يبقى مسألتان، ترك العمل لم يخالف فيها إمام من أئمة المسلمين، تمام، ثم كم أبي حنيفة، وهنا ترك الصلاة محكي فيها كفر تارك الصلاة، بس كفر تارك الصلاة والزكاة، كفر تارك الصلاة والزكاة مع القتال، كفر تارك المبادئ الأربع، كل دي أقوال عند أهل العلم. يبقى مسألتان، مسألتان. الشيخ ربيع رحمه الله يحمل هذه المواضع كلها على إيه؟ على عدم كفر تارك الصلاة، على القول بهذا، وإن إذن العمل أنت تقوله العمل تارك الصلاة هو ترك الصلاة، هذا هو العمل المطلوب للصلاة. يعني هؤلاء خرجوا بلا صلاة ومع ذلك خرج، مما يدل على إن هذه الصلاة ليست كذلك. وإن كان الشيخ يرى إن العمل ركن بس يرى من غير الصلاة. الحقيقة نقاشات الشيخ قوية لكنها لم تمس جوهر مورد النزاع، وكلامهم لم يمس جوهر مورد النزاع، ولا يمكن لا يمكن لا يمكن ثلاث مرات أن تتصور ركنية عمل الجوارح في أصله وكفر تارك الصلاة مع أحاديث الشفاعة إلا بهذا الوجه الذي ذكرناه. ليس الشأن أن تخرج من النار ناقص الإيمان ناقص العمل، وإنما الشأن أن تخرج من النار تارك العمل تارك الصلاة. إنما الناقص يعني جواب ابن خزيمة، وهذا جواب سديد لكن يخص نوعا، جواب سهل بس هم لا يسلمون لك، وهذا مجلس الشائع في العربي وكذا في النفي، يعني أن هذا يكون نفيا للكمال واجب لا لأصله. كلام جميل ينفع مع ناس، يبقى الشأن كيف نخرج من النار؟ واحد يا أخواني من ترك عمل كلية أصعب، اثنين يا أخواني ترك الصلاة، تمام، ثلاثة يا أخواني معه معاصي، كيف إن أولت التأويلين دول اقتضى أن يكون عند معاصي، زي إن أولت حديث البطاقة على كمال لا إله إلا الله اقتضى لك معاصي معترك. عايز حد يبحث يشوف الكلام ده موجود تخريج ولا لا. الكلام ده يحتاج جمع نصوص وماذا والنظر في كل النصوص والفهوم. احنا بنصطحب يا اخواني، احنا بنصطحب فهمين، مش الفهم اللي احنا انشأناه، لا احنا بنصطحب فهمين يا اخواني، بنصطحب فهم كفر ترك العمل في قصد تمام، وده اجماع، وبنصطحب ايضا كفر ترك الصلاة. فطالما استحبنا الفهمين لازم ان تخرج نفسك بالفهمين من هذه النصوص، لذا يكون تأويلك لا تعسوى فيه، مش انت بتضبط مسائل بحيث انك لا الكلام ده فيه إشكالية. تعالى يا من تعار، فيه إشكالية ان فيه اقوام لم يعملوا خير قاتل الجهل، النص بيقول لا ما فيش إشكالية يا شيخ تمام. طيب في عندك إشكالية في حكاية إجماع ترك الصلاة، يعني وكان مختلف بس قوله معتبر طبعا الإجماع، طيب تمام ما فيش إشكالية في هذين، طالما عندي إجماع على كفر وطالما عندي إجماع على هذا، طيب يبقى هنا لما أول لك بين هؤلاء يخرجون من النار بلا عمل الجهل، في إشكالية؟ يقول لا، هيقول لا تمام. أو أقول لك متوا قبل فرضية العمل وعندها معاصي، أو أقول لك من أمة أخرى التشريعات قد تختلف مثلا، أو أقول لك بعض العلماء قال ده اللي له عمل وكذا، بس لما حصلت مقصة من سيئات وحسنات وأخذ الناس من حسناته حتى إذا فنيت تروح عليه من سيئاته فلم يعد له إيه عمل، وإن كان له عمل، له عمل في الأصل ولم يعد له حسنة عمل في النهاية. ليه؟ لأنه سدد بهذا، واخد مالكه. لكن التأويل أول من أقوى التأويلات، واضح بارك الله فيكم. واحد بقى يعطينا خلاصة، دي احنا هنا دي من مسائل ايه التلقين، دي مسائل ايه التلقين، يعني تدخل على كتاب مباشر كده تلاقيها هيبقى صعب، ده من مسائل التلقين. التلقين احنا عندنا مسائل التلقين يعني ايه، مسائل هي جامع كتب جامع فهوم، تاخدها كده هتيجي تذاكرها مش هتلاقيها ايه بالسهولة والطرح القوي هذا. نعم، واحد يعطيني ملخص المسألة دي، كيف نخرج من النار تارك أصل العمل، تارك أصل تارك صلاة، بلاش تارك الصلاة، تارك صلاة، شوف، أو تارك كل الصلاة بمعنى صح، تارك كل الصلاة نخرجه، وتارك كل العمل، ترك كل العمل لا لم يأتي لا بصلاة ولا بغير صلاة، كيف نخرج من النار مع اعتقاد ركنية العمل وإجماع ترك كفر ترك الصلاة، كفر ترك صلاة. يبقى كيف أخرجه من النار مع ترك كل العمل مع ترك كل صلاة، ومعتقدي مثلا كفر تارك أصل العمل جوهره وكفر تارك صلاة مش الصلاة، كيف يكون ذلك؟ نعم، واحد يلخص له هذا، تعرف يا عمرو؟ تمام، ليه؟ لأنه جاهل بالعمل، كان في أزمنة فترات ولم يدر عن عمل شيء، والذي ما يدري لا يحاسب على الشيء. والثانية ترك الصلاة نفس التأويل، ما يدري عن الصلاة، ما يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا خير، ما يدري عن شيء من هذه المأمورات إلا لا إله إلا الله، إلا لا إله إلا الله. طيب هذا الرجل اللي ما يدري إذا لا يحاسب لا يؤاخذ، وما دخل النار ليه؟ عنده سيئات، وفي انفكاك بين سيئات تتعلق بمحظورات وبين مأمورات، ممكن أن أجهل مأمور وأعلم محظور تمام، وهكذا، فممكن إنسان يقع في هذا. نعم،
هذا استشكال بعض الإخوة شيخنا يسأل
في لحظة وقد يكون إنسان يتوب من ترك مأمورات ولا يتوب من ترك معذورات ويموت، مباشرة، وقد تاب من إيه؟ ترك مأمورته وعزم على العمل ومات ولم يتب من محظورات. مفيش تلازم، مش هتقول لا لازم يتوب، ما فيش تلازم. في ناس بتتوب من صلاة وما بتتوبش من الربا. راجل بيصلي معانا كل فرض وبيسألني بالليل عن البنوك والنظام والبتاع، بقول له يعني ازاي ومش ازاي وما بصيفش صلاة. فممكن واحد عنده شهوات، عنده ربا وعنده زنا وعنده كذا، بس يقول لك ازاي ما صليش، ولا انا استغفر الله وساصلي واتوب الى الله وكذا، ومات ولم يتمكن. مش وارد يا اخواني ولا لا؟ وارد، وده محمل. خد لك اي محمل من دول، اي محمل من هذا خد، ان يعني ممكن يكون تاب من ترك مأمورات وما تابش انت من فعل محظورات، ولا اشكال في ذلك. واضح؟ نعم. وحتى حديث البطاق تاب من ترك مأمورات وكذا، لكن طبعا ده بيبعد فيها لانه طشت الصحائف. نعم
الأخ يعني مستشفى،
يعني هذه ضعيفة في البطاقة لكن في النار. نعم
يعني الأخ يقول كيف مات وهو لا يدري عن الصلاة،
كيف
مات وهو لا يدري عن الصلاة التي هي الأصل ويدري عن حرمة معصية معينة.
أنا بحسبك واد بطل كده، يعني بحسبك واد بطل، ده أنت على قد حالك خالص، قد حالك خالص، بحسبك بطل كده. بعد الببحث ده استشكل، خليك على مستوى الاستشكال، أنا ما دي حاجة على قدها. ها قلتنا أحمد كيف
مات وهو لا يدري عن الصلاة ووجوبها،
أيوة،
مع كونه يدري عن حرمة معصية معينة فعذب على هذه المعاصي.
لا أنت مش أنت ما قرأتش كده.
هو شيخنا
يقول بالأصل
قل قلتم أنه لا يدري عن الصلاة ودخل النار بسبب معاصي أخرى، هو ما درى عن الصلاة التي هي الأصل،
التي هي الأصل،
فكيف يدري عن حرمة معصية معينة؟
جميل. الحديث نفسه عندك إيه؟ ما درى عن الأصل، مش أصل واحدة، أصول صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا كل ما عدا لا إله الله. يبقى تقول كيف هذا الحديث بيقول لك كيف إنه لا يدري في أزمنة فترات، أما معاصي يدري. ليه؟ لأن جل الكبائر من المعاصي هذه إنما قد يكون مشترك بين الكفار والمسلمين. يعني إحنا ما فيش في كافر بيقول لك الزنا عادي ما فيش مشكلة، إحنا بنشوف دلوقتي رؤساء الكفر بس مجرد تلاقي رئيس عمل علاقة أو تحرش مع موظفة عنده بيتفضح عالميا مع أنه كافر أصلا. كيف بقى بالزنا؟ لو زنا بيتفضحه، صح ولا يا إخوان؟ بيتفضحه، والقاتل والكاذب وغير ذلك من هذه الأشياء التي تحتاج إلى أدنى شيء من المعرفة فيها. فهذا وارد، وارد. هل لقيت كافر يقول لك الكاذب ما فيش في إشكالية والزنا والقتل؟ فهناك هذه الأمور معه. ولهذا ارجع إلى حديث أبي سفيان، حديث راقل، قال بما يأمركم، قبل بقى شوف الصلاة وصوم، بما يأمركم، قال يأمرنا بالتوحيد وكذا وكذا وكذا، وقال وأن نصل الأرحام وقال كذا وقال كذا. هناك أشياء معروفة أن هذه الأشياء مستقبحة، فممكن من السهل جدا 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 معرفة ذلك، وورثت ذلك، ورثت عمن قبلهم، ورثت ذلك وعرف ذلك. أما المأمورات ما يدرون عنه، مسألة أن تجهل شيئا وقد يكون من الأصل. في أناس ما بلغتهم دعوة السلام من أصل، بس دول طبعا كفار ويمتحن يوم القيامة، لكن دول هكذا. أقولك على شيء، المسلمون في الحبش لا يضرون بينما في المدينة يضرون، كان الشيء ينزل في المدينة ما يضرون عنه إلا بعد أشهر. ما بلغ المسلمون في الحبشة غير المسلمين في المدينة، المسلمون في المدينة ينزل الشيء يعلمونه، في الحبشة متى يصل؟ فقد يعيش المجتمع في الحبشة الشهر والشهرين بلا امتثال أمر النازل، يتعبد به المسلمون فين؟ فإذا كان هذا في زمن النبوة وموجود في هذا، فكيف بأزمنة فترات وهكذا؟ وده أمور معروفة جدا جدا جدا. أقول لك على حاجة، احنا صغار نعرف حرمة الزنا، بل الولد اللي بيعاكس بنت مذموم عندنا، ولا نعرف التوحيد من الشرك، فموالد وأضرحة ننزل لها، ينزل لها ناس، وده أصل ما عرفناهوش. وعرفنا الولد اللي بيعاكس بنت قليل الأدب، حرام عليك تقي الله، يبقى وارد ولا مش وارد؟ والكذب حرام وكل كده حرام والشرك مش حرام. فده متصور وده أصل الأصول بقى. فإذا هذه أمور أزمنة الفترات معلومة معروفة إن قد يجهل في البيئة دي وده على كذا على حسب أحوال الإيه؟ الناس. نعم. وزودك يعني أصول المحرمات تكاد تكون مستقبحة عند الناس حتى ولو لم يكن من مسلم. نعم. وعمر بن عبسة، عمر بن عبسة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يذهب إلى هناك ثم يأتي بعد ذلك إذا ظهر الإسلام في المدينة، مع أنه أتى في مكة وعاد إلى القوم، والصلاة فرضت فين؟ فرضت في العام العاشر من البعثة. يعني لما أتى النبي بعد الهجرة لما ظهر النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم أتى وسأل عن وضوء وعن صلاة وعن وعن إلى آخره، يعني بقي السنين ما يدري. هذا موجود ولا إيه؟ ولو نتبع هذا كثيرا جدا كثيرا جدا. فالإسلام هو ما وصلك، ولهذا إسلام المسلم بالحبشة ولم يتعبدوا بالأمر بينما تعبدوا بالمدينة إسلام كامل، ليس إسلاما ناقصا. فسواء قبل نزول الفريضة نقول كامل أو عدم بلوغ الفريضة، الإسلام كامل يوما كان التوحيد فقط ولم يكن ناقص لما في صلاة. فلما نزلت الصلاة الإسلام كامل بالتوحيد والصلاة بس. فلما نزلت الزكاة الإسلام كامل بالتوحيد والصلاة والزكاة وليس بالحج، ما فرض، كامل، كامل باعتبار نزول الفرائض صح، وكامل باعتبار عدم بلوغ الفرائض. يبقى إسلام اسمه في الحبشة كامل ولا ناقص؟ ده إيمانه ناقص ولا إيمانه كامل؟ كيف كامل وما بيصليش؟ والصلاة مفروضة نزلت مش قبل الفرضية، لا بعد الفرضية، لكن الشرائع تلزم بالبلوغ. إيمانه كامل وما يصلي وقد نزلت الصلاة، إيمانه كامل وبيصلي إلى غير القبلة، يا بقى رأيك في المدينة مع الرسول وإيمانه كامل وبيصلي غير القبلة، إذ نزل تحويل القبلة ولم يبلغ، وصلى إلى بيت المقدس والنبي والصحابة يصلون إلى الكعبة فلم تبطل صلاته ولم ينقص إيمانه، يبقى هذا معتبر ببلوغ الشرع. دي مسائل مضبوطة إخواني بارك الله فيكم، تمام. يبقى ده إيمان كامل ولم يعمل وعنده معاصي وعنده شيء مع عارف. يبقى هنا هل يتصور ان انا اجهل الصلاه واعلم الزنا حرام؟ طبعا تصور. مال ايه واحنا صغار كان في نساء يعتقدن ان الصلاه مش للنساء، معقول؟ والله الصلاه دي للرجال مش للنساء. وبعض النساء كانت لا تعرف أحكام الحيض ولا النفاس ولا إلى آخره. فده مسألة البلاغ وعدم البلاغ لو نتكلم فيه باعتبار واقع الناس وزمنة فترات، وده بيعلم وده لا يعلم وده معروف، ده معروف الناس تتفاوت في هذا الباب، تتفاوت بحسب وجود إيه؟ العلماء وعدم وجود العلماء. أنا بقول لك وإحنا نشأنا احنا صغار او شايفين ابائنا، شايفين الناس كلها ادى مولد وتروح وتنزل، طب حرام، طب يمكن في قول تاني، فما تسمعش عن اي حاجة سوى تاخد مصاريفك وانت عشان بتصلي وملتزم وكويس، بدل ما تجيب شخشيخ خلاص وترلع رفضلها كوتشينة بمصروفك، بتحط نصه للشيخ ونصه تجيب شخشيخ عشان انت ملتزم بتاع صلاة، انت بتاع صلاة وانت بتاع صوم، فبتروحش تلعب بمصروفك، ده انت بتقسمه بينك وبين الشيخ. طب يا جماعة حرام، طب يا جماعة في واحد اسمه، لغاية ما بقى في واحد اسمه هشام هو اللي نهى عن ذلك، فضل الناس على كده لغايه ما بقى في واحد اسمه شاب اللي كان عنده 5-6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين لغايه ما كبر وتعلم التوحيد وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير. ما فيش موارد وما فيش صحراء وما فيش كذا ويا جماعه في سنن ويا جماعه في وهكذا. حتى كانت اللحظه دي اباؤنا اجدادنا اجداد اجدادنا على هذا الان ورثنا سيدك التبني وسيدك سلوى وسيدك 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 الى اخره وعلى ما هو عليه. الحمد لله الان ما عاد يوجد تبني اصلا ما عاد يوجد خلاص. هذا من يعني الحمد لله من دعوة التوحيد. يبقى متصور هذا متصور هذا هذا متصور ان تجهل بعضا وان كان اصلا وان تعلم بعضا وان كان دون ذلك على حسب ما يكون عنده. نعم وجود المحرمات كما قلنا مستقبحه يعني لازال الناس يقولنا هذا زنا لا حرام هذا القتل تقتل نفسا بريئه كذا الكذب خيانه. نعم
بعض الاخوه شيخنا بيستشكل ايضا في هذه يقول هل مجرد الاستقباح العقلي تقوم تكون بالحجه؟
لو طلعت من استقباح عقلي اسال عنه. ما ينفعش استقباح عقلي لازم تشريع. مش حاجه اسمها استقباح عقلي بس احنا بنقول ده ايه؟ انه هنا تيسير معرفه انها حرام. انت مسلم وتقول لا اله الا الله وتعظم لا اله الا الله وكذا جنبها تحريم زنا تحريم ربا هذا مما يتوارث مش استقباح. ما ينفعش استقباح لازم تنتهي عنه لكون الشريعة حرمت. نعم
ذكرت شيخنا وجها قبل ذلك زائد يعني على هذا أنه معه عمل لكن
مع إيه؟
أنه معه عمل جوارح وطاعات وكذا لكن اقتسمه الغرماء يعني ذهب.
ما احنا ذكرنا اليوم
في المقصة
وأنها اليوم كده وأن الوجد اليوم بس أقل الأوجه اللي احنا ذكرنا هذه لكن كلها أوجه محتملة. نعم
كلام ابن رجب في محو السيئات المغفورة. قال ابن رجب في جمع العلوم والحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله أتبع السيئات الحسنة تمحوها.
هذه مسألة إخواني دقيقة جدا فيها يعني بعض الإخوة السلفيين أو المشايخ السلفيين وكذا وبيدافع عنه وكل شيء بس هو عنده هو الشيخ هشام في عيب واحد بس أنه هو بيرى كفر تارك الجنس العام يعني هذا عيوب يعني لو يترك هذه المسألة يبقى جزاه الله خير. طيب وبعدين وبعض الشيخ يقول أنا كنت أقول بهذا ثم رجعت عن هذا. ليه بقى رجعت عن هذه المسألة؟ لأنني رأيت أنه ليس لها واقع فرأيت أنها ليس خلي بالك ليس لها واقع. يعني ايه؟ يعني هل يعقل ان احد لا يعمل خيرا قط ما يجيش بأصل عمل فتركته؟ لا يمكن يقول هذا شيخ سلفي يعني يتعلم المسألة. اذا الواقع شيء وايه يا اخوان وتحديد ماهية الايمان شيء تاني. انت بتقول ايمان قول وعمل قول لسان وقول القلب عمل الجوارح وعمل القلب فبتورد بقى بما يثبت لك الإيمان وبما تكفر من الأربعة قول لسان. طب ما قال وهو ليس عند عضو من امتناع. طيب قول القلب طب ما قال. طب عمل قلب طب ما عمل. طب عمل جوارح طب ما عمل. في أصل لحق وفي أحد لحق. يبقى أنت بتبين ماهية الإيمان بغض النظر عن المعين إنما أنت تحتاج إلى المعين في إسقاط الحكم اللي أنت أخذت عن السلف إجماعا واللي السلف شددوا على المرجئة واللي ذكروا هذا على رؤوس الأشهاد على المعين. لما تيجي تسقطه عن المعين تحتاج بقى من اللي ترك جنس العمل. لكن لما تيجي تدرسه علميا وماهية ده باب تاني زي ما احنا قلنا امس في قاعدة كانت شبيهة بهذا في قاعدة الشباب هذا أمس احنا ذكرناها في درس السبت، قاعدة ايه؟ اللي هي قاعدة انه في فرق بين تقعيد شيء وانك تقول هات لي مثال على ذلك. فنحن نقول الحق لا ينحصر في الأربعة، وان الحق قد يخرج عن الأربعة. فيوم واحد يقول لك حتى اعتقد هذه القاعدة هات لي مثال، نقول ما يصلح ان توقف اعتقادك على مثال، بل ما يصلح ان تقعد غير هذا ولو لم يكن هناك مثال، ولو لم يكن هناك مسألة خالفوا فيه فما يصلح. مثل ما نقول لا يصلح ان تؤصل عصمة الشخص ولو كان قد عصم في هذا او هذا او هذا، فلم يأتي بما يخالف، لكن لا يصلح ان تؤصل بناء على هذا العصم. يعني احنا ما اظنش في احد يعرف لابي بكر ذنبا مثلا، يعني احنا ما نعرفش، لكن ينفع ان نؤصل ابو بكر معصوم؟ ما يصلح احنا نؤصل. فلما انفي عصمة ابي بكر تقول انا اريد مثالا على انه اذنب، طب هذا انه لم يذنب، هب انه لم يذنب، يصلح ان تؤصل بانه بناء على ذلك معصوم؟ لا ما يصلح. واضح ما نبارك فيكم؟ نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم اتبع السيئه الحسنه تمحها، ظاهره ان السيئات تمحى بالحسنات. وقد تقدم ذكر الاثار التي فيها ان السيئه تمحى من صحف الملائكه بالحسنه اذا عملت بعدها، ثم ذكر بعض الاثار في ذلك الى ان قال: وقال طائفة: لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لابد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة.
فيكون هذا من هذا الباب. نعم.
إلى آخر ما ذكر.
تمام. طب خلص.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان.
وقال الإمام أحمد.
نعم شنا.
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو نوح.
قال: وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
لا عن الشوري عن عروة عن عائشة.
قال أحمد أيضا أن رجل أبو نوح. نعم. وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يدي فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له أما يقرأ كتاب الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيدة، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك.